يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولأصحاب البدع ألقاب وأسماء لا تشبه أسماء الصالحين ولا الأئمة ولا العلماء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أسمائهم المرجئة، وهم الذين يزعمون أن الإيمان قول بلا عمل، وأن الإيمان قول والأعمال شرائع، وأن الإيمان مجرد، وأن الناس لا يتفاضلون في الإيمان، وأن إيمانهم وإيمان الملائكة والأنبياء واحد، وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأن الإيمان ليس فيه استثناء، وأن من آمن بلسانه ولم يعمل فهو مؤمن حقا، وأنهم مؤمنون عند الله بلا استثناء. هذا كله قول المرجئة، وهو أخبث الأقاويل وأضله وأبعده من الهدى.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول رحمه الله تعالى: ولأصحاب البدع نبز وألقاب. سنتكلم بإذن الله عز وجل بشيء من التفصيل عن الفرق ونشأتها وأسباب ظهورها وموقف الصحابة رضي الله تعالى عنهم السلف منهم حين خرجوا، نظرا للأهمية البالغة لهذا الأمر، وليربط المتقدمون المتأخرون بالمتقدمين. فالمتأخرون من أهل الضلال والبدع اليوم هم كما تقول العرب: لكل قوم وارث. هم امتداد لأناس من قبلهم. يأتي بحول الله عز وجل تفصيل لهذه الفرق. فأول ما نبدأ به حديث الافتراق. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه قال: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، وفي بعض الألفاظ على 73 ملة، كلها في النار إلا واحدة. فدل على أن الذي وقع في من قبلنا من الأمم سيقع فينا، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. سئل عليه الصلاة والسلام عن هذه الواحدة فقال: هي الجماعة. وفي بعض الألفاظ أنه قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من فقه الصحابة رضي الله عنهم وعلمهم ودقة فهمهم أنهم ما سألوا عن 72، وإنما سألوا عن الناجية. أما الهلكة كثر الهلكة. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة الرسول وكذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فلا تنظر أنت إلى مجرد الكثرة، انظر إلى الحق والصواب. الحق والصواب لا يمكن أن يعدو النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان على هديه. فمن كان على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الذي على الحق، وإن كانت أعداد المخالفين كثرة كافرة. إذ العبرة بالحق الأول. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنكم ستحدثون ويحدث لكم فعليكم بالأمر العتيق، يعني القديم. إذا جاءت هذه البدع والإحداثات فعليكم بالقديم الأول السابق الذي كنتم عليه، الذي عرفتم عليه سلفكم الصالح. أما ما يحدث فهو كثير جدا. العالم الآن يموج بأنواع من الضلالات. يعجب العاقل، سبحان الله العظيم، يعجب غاية العجب كيف يوجد أنصار لأصحاب هذه الفكرة. فكرة لا تجري إلا على أشباه المجانين، وتجد لها من الأنصار ما يصل إلى الملايين. فالعبرة لما قلنا إن الصحابة رضي الله عنهم من فقههم أنهم من يسألوا عن الهلكة، الهلكة كثر، وإنما سألوا عن الفرقة التي تنجو حتى تعلم وتتحدد. فمن كان على خلاف هذه الفرقة فهو من هالكين. فلما قال عليه الصلاة والسلام، فلما قالوا: من هي يا رسول الله، يعني الناجية؟ قال: الجماعة. والجماعة هي الجماعة الأولى، جماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قطعا هي الناجية عند الجميع، ما أحد يستطيع أن يقول الجماعة التي كانت زمن النبي صلى الله عليه وسلم هالكة. فيقال فكل من مضى على منوال تلك الجماعة فهو قطعا ناجي، ومن خالف تلك الجماعة وأتى بالإحداث والبدع فهو من ضمن الفرق الضالة. هذا في أول ما ينبغي التفطن له. حديث الافتراق له أهمية لأنه أخبر أن الضلال سيفشو وينتشر ويكثر أتباؤه حتى يكونوا بهذه الأعداد الغفيرة في الأمة. أما من ينجو هو الذي يلزم طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم ويسلك عليه حتى يلقى الله تعالى ثابتا ولا يكترف ولا ينظر. ولهذا قال السلف عليك باتباع من سلف ولا تستوحش من قلة السالكين. لا يستوحش الإنسان أن العدد قليل، لما ذكرناه من الآيات النصوص الدالة على أن الكثرة هالكة، نسأل الله العافية. وقال الله عز وجل وقليل من عبادي الشكور، وقال ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فعلى طالب العلم وعلى من أراد النجاة لنفسه أن بعد أن علم أن النجاة في من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرص على التعلم والتزود حتى يكون على بصيرة، لأن جميع الفرق الضالة، كل هذه الفرق الضالة تدعي كل فرقة أنها هي الناجية وأن من سواهم هم الهالكون. وهذا أمر سهل أن يدعى، لكن العبرة بأن يكون هذا الأمر عن علم وبصيرة. أما الدعوة فقطعا هو لم يجمع أحدا حوله ويدعي أنه على صواب وعلى هدى إلا هو يزعم أنه هو الناجي وأن من سواه هو الهالك. هذا فيما يتعلق بالمقدمة الأولى. المقدمة الثانية، ما أول الفرق ظهورا؟ أول ما نشأ في الأمة من البدع فرقتان متقابلتان، نشأت فرقة الخوارج الأوائل وهم المسمون بالمحكمة الأولى، وكان خروجهم على علي رضي الله عنه وأرضاه وقتالهم له واضح. لكن الحقيقة أن الخوارج قتلوا عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فكانت البذرة الأولى لهم، فكانت البذرة الثانية لنقل لهم في زمن عثمان حين دهموا المدينة وحاصروا بيت عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعرضوا مطالب معينة منها أن يتنازل عن الخلافة، وأخبره عليه الصلاة والسلام أن هذا حاصل له، ونهاه عن أن يتنازل عن الخلافة، وقال إن الله قمصك قميصا فأرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه. وهذا هو السبب في إصرار عثمان على أن لا يتنازل عن الخلافة بخلاف ما يقوله الجهلة الذين بلغ بهم الأمر أن يقولوا إن عثمان ما كان ينبغي أن يصر على منصب الخلافة، ولما وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه كان ينبغي أن يتنحى. ومن المسألة ألعوبة، المسألة فيها نص نبوي، فيها نهي نبوي لعثمان رضي الله تعالى عنه أن يتنازل، وفيه حكمة كبيرة جدا. إذا كانت المسألة ستكون عند الرعاع وأهل الفوضى والهمج، كلما غضبوا على ولي الأمر دهموا بيته وقالوا له تنازل. فإذا تنازل ماذا يحدث؟ ما يكون في الأمة حاكم، من يمكن أن يحكم؟ هذا المعبر عنه في عرف السياسيين بالفراغ السياسي، يحصل هناك فراغ. ماذا يمكن أن يحدث؟ يمكن أن يحدث كل شيء، يمكن أن يتفرق البلد إلى عدة بلدان، يمكن أن تدب فوضى عارمة وهائلة لا يدرى متى تنتهي، قد تكون بالسنين المتطاولة، ويهلك الناس بعضهم بعضا ويأكل قويهم الضعيف كما كان في الجاهلية. فأصر عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه على هذا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم له عن أن يتنازل، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنصب، سماه بالقميص الذي قمصه الله تعالى عثمان، وهو منصب في ولاية الأمر لا يصلح أن يكون ألعوبة يتلاعب به الرعاع والهمج. كلما أراد أحد أن يسقط حاكما دهم بيته وحاصره وقال تنازل وإلا قتلناك. ولهذا قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أتريدون أن تكونوا مثل فارس والروم؟ كلما غضبوا على ملك قتلوه، يعني هذه سنة الكفار، إذا غضبوا على ملوكهم وعلى ولاة أمرهم قتلوهم حاصروهم داهموهم. أما أهل الإسلام فتقدم بالتفصيل ما الواجب في حال وجود شيء من مظالم ولاة الأمور؟ هذا أمر يتعلق بهذه الفرق، وبه يعلم أن السبب في موقف عثمان رضي الله عنه في إبائه حتى قتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان قد زاد عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك على حساب فوات نفسه وقتله شهيدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما خرج الخوارج في أول ما خرجوا بداياتهم هي دهمهم للمدينة وقتلهم لعثمان رضي الله عنه، ثم إنهم من شرهم وفسادهم العظيم انضموا وأظهروا الانضمام إلى جيش علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم تمنعوا على علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكفروه كما كفروا عثمان قبله، وانحازوا إلى بلد يسمى حروراء كما سيأتي إن شاء الله في الكلام على الخوارج، إلى أن قاتلهم علي رضي الله عنه في آخر الأمر وأباد خضراءهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم إنهم، وهذه مسألة في الخوارج، يظنون أن الحل لأوضاع الأمة هي في الاغتيالات، اتفق ثلاثة منهم على أن يغتالوا ثلاثة رؤوس من المسلمين: معاوية وعليا وعمر بن العاص. فالذي أراد اغتيال معاوية ضربه ضربة غير ماضية، وكلهم اتفقوا على أن يقتلوهم في صلاة الفجر، لأن صلاة الفجر فيها كما تعلم اختلاط الظلمة، فأرادوا أن يكون قتل هؤلاء الثلاثة، واتفقوا على أن يكون قتلهم في يوم واحد، لأنهم يرون أن قتل الحكام وقتل ولاة الأمور هو الذي يزيح مشاكل الأمة. وإلى الآن وهذا هو فكر الخوارج، أنهم يرون دائما، لاحظ الآن حين يعبرون يقول الحكام هم السبب في الإشكال، فلو أزيل الحكام زالت مشاكل الأمة، ولا يعلمون أن الأمر كما قال شيخ الإسلام أن الأمر في تولية رب العالمين للحكام هو بحسب ما في الرعية، فبحسب النقص الذي في الرعية يكون حال حكامها، وأن النقص ناشئ من الرعية والحكام على حد سواء، وأن الله تعالى يسلط الحكام إذا سلطهم لنقص في الرعية أنفسهم، حتى قال شيخ الإسلام واستدل بقوله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، ذكر هذه الآية في هذا الموضع، قال إن تسليط الحكام هو لفساد في الرعية، وهذا أمر لا يحب كثير من الناس أن يقال، وهذه هي الحقيقة والسنة الإلهية، أن الله تبارك وتعالى إنما يسلط هؤلاء لفساد في الرعية، وإذا صار في الحكام نقص فلنقص في الرعية، وإذا صلح حال الرعية أصلح الله تعالى حال الحكام، لأن الحكام والمحكومين هم قطب الجماعة كما قلنا، فتأثر أي طرف يؤدي تأثير أي طرف سلبا أو إيجابا ينعكس على الجماعة عموما، لأن الجماعة لا يمكن أن يقال نحن الجماعة والحكام لا شأن لنا، مستحيل هذا الكلام، إذا قال عمر رضي الله تعالى عنه إنه لا جماعة إلا بإمارة، لا يمكن أن توجد جماعة إلا إذا كان في ولاية، ولا إمارة إلا بطاعة، لا يمكن أن يكون فيه إمارة وتستقر الولاية إلا إذا كان هناك طاعة من قبل الرعية. ثم إن هؤلاء الخوارج كملوا لهؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم، أما الذي كمن لعلي فهو عبد الرحمن بن ملجم، وجاء فيه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه أشقاها يا علي الذي يضربك على هذا، يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى رأسه فيسيل الدم على هذه، يعني لحيته، وكذلك كان فإنه ضربه قاتله الله على رأسه فسال الدم على لحيته، فلم ينكث إلا ثلاثة أيام ثم لقي الله شهيدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الذي أراد اغتيال معاوية في نفس اليوم ضربه ضربة لكنها غير ماضية، فضربه على أسفل ظهره فانقطع منه النسل لكن لم يمت منها. الذي أراد معاوية في الشام وعلي في العراق وعمر بن العاص في مصر. الذي أراد قتل عمر في نفس اليوم اتجه إلى الإمام الذي يصلي وقتله، وكتب الله أن عمرا غاب عن صلاة الفجر ذلك اليوم وصلى خارجه، فقال الخارجي أردت عمرا وأراد الله خارجة، فصارت مثلا في العرب، لأنه يقول أنا أردت أن أقتل عمرو بن العاص، أن كده قدر الله أن عمرا لا يصلي بهم الفجر ذلك اليوم. تظن الخوارج أن هذه الاغتيالات هي السبيل والطريق السليم لإنهاء مشاكل الأمة، وهي التي تفاقم في الواقع، تفاقم الأمور على عكس ما يظنون، لكن من قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سفهاء الأحلام حدثاء الأسماء لا يستغرب منهم هذا. الخوارج لما بالغت في شأن علي رضي الله عنه بالذم والقدح قابلتهم الرافضة، وكانت بداياتهم بدايات من يريد تعظيم علي رضي الله عنه والذب عن مقامه، وأن علي رضي الله عنه ليس كما تقول الخوارج في تكفيره والإساءة إليه ونحو ذلك. لكن زاد الأمر عند الشيعة حتى وصلوا إلى حدود تأليهه من دوننا كما سيأتي بإذن الله تعالى شرحه. خرج بعد ذلك القدرية، قدرية هم نفاة القدر، والمقصود بهم نفاة القدر الأوائل، معبد الجهني وغيلان كما ذكرنا، وهؤلاء أبادهم بنو أمية. بعد ذلك خرجت بدعة إنكار الصفات، وأول من أنكر الصفات الجعد بن درهم، وكان له أتباع يسمون الجعدية، ومنهم الجهم الذي تعلى على شيخه وصار أشهر منه وصار زعيم الجهمية. هؤلاء يقوم مذهبهم على إنكار الصفات، ولهذا قتل الجعد بن درهم يوم عيد الأضحى، تعمدوا أن يقتلوه يوم عيد الأضحى، وقال القسري ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا، لأنه كان ينفي صفة الخلة يعني المحبة، وينفي صفة تكليم الله تعالى لموسى. وهكذا كان يقول بالمقولة الخبيثة في التي قالت بها الجهمية لاحقا والمعتزلة في القرآن، فقتل ولم يمهل، كان قتله بفتوى أهل العلم لأن مقولته مقولة يستحق عليها القتل، وكذلك كان. ثم تلونت البدع وتداخلت، وهذه مسألة ينتبه لها طالب العلم، تداخلت كثير من الفرق في بعضها كما سيأتي شرحه إن شاء الله عند الكلام على الفرق لاحقا، تداخلت كثير من الفرق في بعضها، وذلك أن الفرق ليس لها منهج علمي ثابت، فليست قائمة على أساس علمي قائم على القرآن والسنة وعلى فهم سليم فهمه السلف، وإنما هذه الفرق تنشأ ويؤثر فيها تيار أو شخص معين، ثم يأتي تيار أو شخص أشهر من السابق فيؤثر فيها فيأخذ آراء من هنا وهذا يأخذ آراء من هنا، ولهذا تجد الفرقة الواحدة لا تثبت على قول، تجد أن الأقوال تتلون كما سيأتي إن شاء الله التمثيل عليه في بعضها. هذه الفرق معظم هذه الفرق تنسب إلى شخص، فالجهمية منسوبة إلى الجهم بن صفوان، الجعدية منسوبة إلى الجعد بن درهم، والأزارقة منسوبة إلى نافع بن أزرق، النجدات منسوبة إلى نجدة الحوطي، نجدة الحروري، الإباضية منسوبة إلى عبد الله بن إباض، وهكذا. فإما أن ينسبوا إلى أشخاص وهم الذين أتوا بالبدعة، وإما أن ينسبوا إلى بدعتهم نفسها، كأن ينسب الخوارج إلى هذه النسبة لأنهم يرون الخروج على ولاة الأمور بالسيف، وكأن يسمى المعتزلة بالمعتزلة لاعتزالهم كما سيأتي إن شاء الله تعالى حلقة الحسن وبدايات الضلال من طريق واصل وعمر بن عبيد فيما بعد، وهكذا. فإما أن ينسبوا إلى شخص، وإما أن ينسبوا إلى نفس المقالة التي يقولون بها، وذلك أن أئمة الضلال كما قال شيخ الإسلام، كلمة عظيمة جدا، يقول أئمة السنة ليسوا كأئمة البدعة، فأئمة السنة تنسب إليهم السنة لأنهم مظاهر ظهرت فيهم السنة، وأئمة البدعة تنسب إليهم البدعة لأنهم مصادر صدرت عنهم البدعة. الفرق كبير، يعني أحمد بن حنبل يقال إمام أهل السنة، لما؟ هل لأنه اخترع السنة؟ لا، لكن لأنه ظهرت فيه السنة وصار إماما كما قال تعالى واجعلنا للمتقين إماما، وصار إماما في زمنه لأهل السنة، الشافعي إمام لأهل السنة، مالك إمام لأهل السنة، البخاري إمام لأهل السنة، وهكذا، لأنهم يستمسكون بالسنة فيكونون أئمة فيها، فهم مظاهر ظهرت فيهم السنة في كل أمورهم، سواء في عباداتهم أو في اعتقادهم أو في معاملاتهم، هم على السنة. يقول أما أهل البدع فمصادر صدرت عنهم البدعة، هم الذين اخترعوا البدعة، فبدعة الاعتزال صدرت عن واصل، بدعة التجهم صدرت عن الجهم، وهكذا، فهم أئمة فيها لأنهم صدرت هذه المقالات عنهم وبئسة الإمامة. هل لهذه الفرق وجود الآن أو هذا تاريخ قديم لا حاجة إلى أن يذكر، ولا سيما وهو تاريخ سيء، تاريخ الفرق الضالة تاريخ سيء، لماذا يذكر؟ هذا مما يثيره بعضهم، وهو دال على عدم الإلمام وعدم الفهم، لا لواقع الأمة من جهة ولا لواقع المقالات، لأن الناس بعض الأحيان يستمع الواحد من كلمة فلا تحرك فيه ساكنة ولا يدري أن هذه الكلمة أصلها من الخوارج، يستمع كلمة فلا تحرك فيه ساكنة ولا يدري أنها من مقالات المرجئة. نعطيك مثالا، كثير من الناس إذا قيل له اتق الله، اترك عنك المعاملات المحرمة، حافظ على الصلوات، اترك عنك الغفلة وهذا هذه الإضاحة، يقول الله غفور رحيم، لا تشدد، اتركونا من هذا التشديد وهذه المبالغة، أهم شيء الإيمان. شوف العبارة، إذا وجد الإيمان فالله غفور رحيم. تدري أن هذه مقالة المرجئة، لكن ما يدري هذا العامي، لأن المرجئة تقول الإيمان لا يضر معه معصية، فهذه المقالة تسربت إلى الناس وهم لا يشعرون، فتجد واحد من عوام أهل السنة لكن يقول بمقالات لا يشعر بها، عبارات أخرى تجد أصلها من الخوارج. فالمبالغة في النظر إلى العاصي والقول بأن بعض المعاصي لا يفعلها إلا كافر، كأن يسمع مثلا أن رجلا قتل أباه نسأل الله العافية، منكر عظيم، قل هذا ليس بمسلم، هذا ما يمكن يكون مسلما أبدا، هذا كافر، الآن ماذا فعل هذا؟ كفر بالذنب. كما أن الأول قال بمقولة المرجئة، بعض الناس إذا ذكر عمرو بن العاص أو معاوية رضي الله عنهما نال منهما دون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، هذه مقالة شيعية رافضية، وهكذا فيتسرب إلى الناس إما من خلال التقاء الناس بهذه الفرق الضالة أو من خلال القراءة من قبل من لا يحسن ولا يفهم في كتب ومواقع، أو النظر إلى هذه المناظرات التي يقوم بها أهل الضلال، وبعض الناس عنده فضول يحب أن يطلع، يقول يعني يريد أن يطلع ما الذي عند الرافضة، ما الذي عند الملاحدة، ما الذي عند النصارى، ما الذي، فيؤدي هذا به إلى أن تتسرب إلى جملة من الشبه يعجز عن حلها، وتبقى هذه الرواسب عنده مؤثرة في اعتقاده سواء صرح بها أو لم يصرح. الحاصل أن هذه الفرق موجودة، وبعضها لا يزال باسمه موجودة، وبعض الفرق إن اندثر الاسم ولا سيما المعتزلة فإن مقالتها كما سيأتي إن شاء الله تعالى قد أخذتها جملة من الطوائف. ولهذا الجهم بن صفوان، هل هناك شخص الآن ينتمي للجهم بن صفوان؟ ما في الشخص الآن يقول أنا أنتمي إلى الجهم بن صفوان. الجهم بن صفوان مقالاته انتشرت في الفرق، ولم يسلم من مقالات الجهم بن صفوان، هو من العجائب، لم يسلم من مقالاته أي فرقة ضالة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في مقالات الجهم بن صفوان بعد أن ذكرها واستفحالها وانتشارها، فلذا تقاسمت الطوائف قوله وتوارثوه إرث ذي سهمان، لم ينجو من أقواله طرا سوى أهل الحديث وعسكر القرآن، يعني ما نجا منه إلا أهل السنة. أما البقية فإنك تجد مقالات الجهم بن صفوان عند المعتزلة، مع أن المعتزلة عادوا الجهم بن صفوان، تجد مقالات الجهم بن صفوان عند الماتريدية وعند الأشاعرة، تجدها عند ظلال الخوارج في من الإباضية في عمان وغيرها، تجدها لا تزال موجودة عند طائفة كبيرة من الصوفية في أصل مقالة الجهم بن صفوان في رب العالمين سبحانه وتعالى، وهكذا فتوارثوها إرث ذي سهمان. فلا يقول ولا يدري بعضهم أن هذه المقالة أصلا من الجهم بن صفوان، لكن مقالته انتشرت. والعبرة يا إخوة ليست بالاسم، العبرة بالاعتقاد الفاسد، وهو موجود في هذه الفرق الضالة نسأل الله العفو والعافية. ولهذا التنبيه على خطر الفرق وتوضيح مقالاتها والرد عليها في غاية الأهمية، وما يظنه بعضهم من أن هذه الفرق الآن تاريخ قديم وليس لها وجود، هذا من قلة بصيرة، من قلة دراية، كما سيأتي إن شاء الله عند ربط هذه الفرق ببعضها. هذه مقدمة نحب أن نذكرها بين يدي الكلام على الفرق الضالة، لأن هذه الفرق صارت لها ألقاب ونبز تنبز به، تعرف بهذا اللقب الذي تلقب به وبهذه التسمية التي تسمى بها. لا تشبه أسماء الصالحين، أسماء الصالحين التي ذكر الله تعالى من أسماء الإيمان وأسماء الإسلام وأسماء السنة ونحوها، لا تجد هذه الأسماء فيهم، لا تشبه أسماء الصالحين ولا الأئمة ولا العلماء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا ننبه كل من يتقي رب العالمين من أهل السنة، ولا سيما في أوقاتنا هذه، ليتقي الله عز وجل أن يسمي سنيا بغير السنة. أنت الآن تسمع الكلام الخطير في موضوع الفرق، انتبهوا يا أخوة لهذه التصنيفات الفاسدة التي أضل بها الشيطان كثير من الناس. الآن هذا التنابز الموجود بين كثير من شباب السنة لا يدرون بخطورته، لأن النبز لا يكل سني يا أخوة، السني لا ينبز، لأن السني سني. طيب فإن أخطأ وقال هو أخطأ في كذا يحدد، لكن إذا نبذته باسم كأن تقول إنه جهمي، إنه مرجئ، إنه خارجي، أنت الآن أخرجته من السنة. ومثل ما نبهت قبل بعض الدروس القريبة الآن، الخارجي شرعا إذا ثبت عند القاضي أنه خارجي ما حكمه؟ واضح في الشرع، خارجي يقتل، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهم بقوله اقتلوهم أينما لقيتموهم لئن أدركتهم، يقول صلى الله عليه وسلم لأقتلنهم قتل عاد. فأنت إذا قلت لشخص إنه خارجي فأنت تشيط بدمه، تقول إن يستحق القتل، كما أنه الخارجي إذا قال إن هذا ارتد وكفر يشيط بدمه، يعني أنه مرتد يستحق القتل. فلا تتساهلوا في الإطلاق. وهذه التسميات الجديدة الآن التي صار يتقاذف بها في الشباب فيما بينهم، وللأسف الشديد الشباب ما تقاذفوا إلا بعد ما تقاذف الدعاة، يعني هذا التقارب اللي صار الآن بين الشباب وما أتاهم هكذا ما بين من أنفسهم، وإنما صار دعاة يتقاذفون بها. والعجيب أن بعضهم يطلق ألفاظا خطرة جدا، فيقرن بين لفظ من ألفاظ المذاهب الحديثة مثل العلماني والليبرالي ويدخله في هذه الألفاظ الجديدة، صار يتهم هذا بأنه ليبرالي وبأنه علماني، ويعرف أن العلمانية والليبرالية من هذه المذاهب الفظيعة الخطيرة التي أتت من مذاهب أهل الإلحاد. فصار يستسهل كثير من الناس مثل هذه الإطلاقات ولا يدرون. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى لما سئل من أهل السنة قال الذين ليس لهم لقب يعرفون به، هؤلاء هم أهل السنة. قيل له ما السنة؟ قال ما ليس له اسم إلا السنة. السنة ما لها اسم إلا السنة. طيب من هم أهل السنة؟ أهل السنة ما نحتاج أن نعرفهم، لأن أهل السنة هم الذين ليس لهم لقب يعرفون به، لا رافضي ولا جهمي ولا غيره. فإذا صار أهل السنة فيما بينهم يلقب بعضهم بعضا بفرق الضلال هذه، معنى ذلك أن الإحداث دخل بين نفس أهل السنة. فإن قلت هو يقول مقالة خاطئة، نقول لا تسكت على المقالة الخاطئة، لكن في فرق كبير جدا بين أن تقول هو أخطأ في كذا وبين أن تخرجه من السنة، أو أن تلقبه بلقب تشعر بأنه ليس من أهل السنة، لأن معلوم أن أهل السنة لا يسمون بهذه الأسماء الجديدة. إذا نبذ بعضهم بعضا بهذه الإطلاقات يشعر كل أحد أنه ليس من أهل السنة، لأنه لو كان من أهل السنة لما سمي باسم جديد من هذه الأسماء. فانتبهوا وتفطنوا، لأن الله تعالى سائل العباد عما قالوا. والقدح في العقيدة والدين أخطر من قدح مثلا في أمانته وكونه أمينا على المال أو نحوه، أنت تقدح في اعتقاده الآن. فتفطنوا ولا تغفروا، وأقولها بكل وضوح وصراحة، يهتم الإنسان بمقامه بين يدي الله ولا يغتر بالداعية فلان أو غيره ممن دخلوا في هذه الأمور. وناس نعم شابت لحاهم عجز عنهم أهل العلم، انطلقوا في هذه المقالات وزينها الشيطان لهم حتى إنهم غفلوا عن الدعوة إلى الله وغفلوا عن تعلم العلم. أنت لا تكترف بمثل هذا، إذا كان عنده علم تعلم منه وخذ منه العلم الذي عنده، لكن لا تكون إماء. ثم الله عز وجل خلقك لتكون تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أن تكون تابعا لفلان أو لفلان، حتى لو كان صالح العمل، حتى لو كان ذا جهد في الدعوة إلى الله. ما أحدثه هؤلاء للأسف الذين كبرت يعني أسنانهم وأبوا إلا الاستمرار في هذه الفتنة التي فرقت بين شباب السنة؟ نقول تعلم العلم، خذ أصول الفقه، خذ الحديث، خذ التفسير، خذ النحو، وتبقى لك شخصيتك، لا تذوب في أحد، ما تذوب في أحد. عندك علماء كبار فطاحنة، تأمل هل هم يقول هذه المقالات؟ في علماء يتجنبون مثل هذه التسميات، لأن يا أخوة دائما من أراد أن يتسمى باسم وينتسب إليه، إذا تسمى به وقال أنا من جماعة معينة وسمى نفسه باسم، هذا سمى نفسه، انتهى وضعه الآن، هو رضي نفسه بالتسمية. لكن من لا يتسمى باسم ويراد أن يقحم في اسم وينبز بنبز، ثم إذا نبز هو ومن معه اتجهوا إلى من نبزوهم فنبزوهم بنبز، وصارت المسألة هذه الحاصلة الآن كأنها عراك وخصمة أطفال. أنت علم العلم واحرص عليه، ودع عنك ما يسمى بالزغل. الزغل هذه الأمور السيئة التي تكمن وتقع بين من ينتسب بعضهم إلى العلم للأسف الشديد. أنت علم منهم واستفد منهم واحفظ أعمالك، احفظ أعمالك، من أعظم الأعمال التي تقرب بها إلى الله عز وجل العلم. لا تجلس تبذر هذه الصالحات التي تصلي في الليل وتصوم في النهار وتتعلم العلم وتدعو إلى الله وتأمر معروف وتنهى عن المنكر، ثم تلتفت إلى رجل من أهل السنة، من طالب علم من أمثالك، وتدخل معه في خصمة ويسميك وتسميه، ثم تظهرون على الساحة يتفرج علينا الرافضي والعلماني واستخبارات الأرض كلها، ويستفيدون مثل هذه الأمور ويبثونها بين أهل السنة. لا تكن بهذا المستوى من العقل، تعلم العلم واستفد ممن لديه علم، ولكن احرص على أعمالك. أهل السنة أهل سنة كما قال مالك، أهل السنة الذين ليس لهم لقب، لا يلقب أهل السنة بعضهم بعضا، وإذا وجد الخلل والخطأ من سني قال هذا الموضع أخطأ فيه، لكن هو سني سني، لا يمكن أن تخرجه من السنة إلا إذا قال بمثل هذه المقالات، قال بقول المرجئة، قال بقول الخوارج، قال بقول جميع، هذا انتقل من السنة، لكن أن يكون من أهل السنة. ثم يقع هذا حتى للأسف الشديد، المساجد التي قال عليه الصلاة والسلام أحب البلاد إلى الله مساجدها، انظر من صغر العقول قلة الفهم صارت المساجد تنبز، مساجد أهل السنة، هذا مسجد كذا وهذا يسمون مسجد كذا، إلى متى هذا التصرف؟ مساجد بنيت على السنة وتقام فيها الصلاة على السنة، هل يا من سميت أخاك بهذه التسمية هل تقول إنه لا يصلى خلفه؟ ما تستطيع أن تقول لا يصلى خلفه، لأنك إذا عرفت أن تقول لا يصلى خلفه تقدح في دينه أو في أمانته، أحد أمرين، إما أن يكون في دينه قدح أو أن يكون في أمانته وخلقه، في دينك أن يكون عنده هذه البدع والضلالات، أو أن يكون في دينه والعياذ بالله في أمانته كأن يكون لصا أو يكون محتالا آكلا لأموال اليتامى وأمثال ذلك، ما تستطيع. إذا كان بهذه الطريقة لما لا تدخلون المساجد في الخصمة وتسمون المساجد بهذا النبز، هذا مسجد كذا وهؤلاء هذا مسجد كذا، إذا وقفت عند أي موضع من المواضع وفيها مسجد أما تصلي خلف هذا وهذا؟ بلى تصلي خلفهم لأنهم من أهل السنة، فإن لم تصلي خلفه لأجل هذه التسميات فهذا ابتداع منك أنت. ولهذا قيل لعلي بن حسين رحمه الله تعالى وهو المعروف بزين العابدين، قيل أناس يقولوا لا نصلي إلا خلف من يقول بقولنا ولا نزوج إلا من يقول بقولنا، ماذا قال رحمه الله؟ قال نصلي خلفهم بالسنة ونزوجهم بالسنة، يعني هو أن لم يصلوا خلفنا نحن نصلي خلفهم، لأن السنة تقتضي أن تصلي خلفه، فإذا هو لم يصلي خلفك وقال إن لا أصلي خلف هذا الإمام أنت تصلي خلفه بالسنة، وهو الذي خالف السنة. وهكذا أمور التزويج، ما تخدح في أحد لأنه لا يستحق التزويج إلا لأمر واضح جلي، حتى لو اختصمت معه، الحاصل أن الأمر يحتاج إلى شيء من الديانة والعقل، ديانة للوقوف بين يدي الله عز وجل الذي سيسأل العبد عن هذه الإطلاقات وعما سببت من فرقة بين أهل السنة، وهي من أعظم الكوارث الحقيقة التي حصلت وسببت إرباك حتى لعامة المسلمين الذين صاروا ينظرون إلى بعض هؤلاء المبتدئين نظرة متعجب، كيف هؤلاء الذين يظهر عليهم السمت والخير والدين صاروا الآن بهذه المثابة من صغر العقل، وصار عندهم هذه الأمور التي لم نكن نتصور أنها عندهم، سبب هذا إشكال. إذن يلحظ مثل هذا الأمر ويحتاج إلى شيء من العقل، لا تجلس إذا جاء إنسان جربناها الحقيقة مع أناس يعظمون من الحملة على فلان الذي أنت تعرفه معرفة تامة، وسبق نبهت على هذا، يحذرني من فلان هذا، ما الذي يحملك على أن تحذر منه؟ يبدأ يذكر مما يراه قوادح، وأنت طالب علم تعلم أنه ليس في كلامه قادح واحد، وإنما في التضخيم وزيادات. العجيب المقابل له من خصمه عنده نفس الموقف من خصمه ذاك، وأنت تعرف هذا وتعرف هذا، يعظم ويفخم ويبالغ، وأنت تعرف الطرفين أن كليهما ليس بمصيبين فيما قال، وإنما الأمر كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في العلماء: إن بين العلماء كما بين الفيوس في الزرب، في الزرب، يعني بعض أهل العلم وليس جميع العلماء يكون عندهم تنافس بعض الأحيان، كما أن التيوس تتنافس على المعز، يقول يوجد هذا التنافس بين بعض المنسوبين للعلم، ولا سيما من يغفل، لأن الإنسان إذا تأمل أمر العلم وأمر السنة يعلم أن أخاه الذي يدعو إلى الله وينشر العلم بمثابة من يبني هو وإياه بيتا، هو من يبني معه بيتا، فهو فرح أنه يبني في تلك الجهة وهذا يبني في تلك الجهة حتى يقوم البنيان. أما إذا دخل الشيطان بينهما صار ينظران إلى بعضهما هذه النظرات إذا كان من أهل السنة. فلأجل ذلك نحن ننبه على هذا، لأن النبذ بفرقة من الفرق والقدح في اعتقاد أحد لابد أن يكون محددا ببدعة معينة. ومن أكثر ما للأسف الشديد يعني حقيقة سبب هذه الألقاب الفاسدة الخلاف حول مسألة ولاية الأمر، وقلنا عدة مرات إن مسألة ولاية الأمر أيسر المسائل وأوضحها، وأيسر المسائل وأوضحها، لكن سبحان الله هذا الخصام حولها جعلها كأنها من المسائل العسيرة، وهذا أيضا من صغر العقول أن المسائل اليسيرة تفخم حتى تكون كأنها عسيرة. ولاية الأمر الكلام أصلا فيها محدود جدا، وسبق نبهنا في شرحنا لكتاب الإمارة من صحيح مسلم أن النصوص فيها على ثلاثة أقسام: القسم الأول نصوص آمرة بطاعة الحكام والتصبر على ما يقع منهم من تعدي أو أذى، وسؤال الله عز وجل لهم الهدى والبطانة الصالحة، هذا القسم الأول. القسم الثاني أن العلماء يجب عليهم الجهر وإيضاح الحق وتبيينه، وتبيين الحق نوع من النصح للحاكم أصلا وليس نوعا من التعصي، فالنظر إلى تبيين العالم على أنه نوع من المعاندة للحاكم فيه إساءة ظن بالحاكم نفسه كأن الحاكم لا يريد الحق، فكون العالم يظهر الحق ويبين الحق هذا ليس فيه تعص على العالم على الحاكم، لكن بالأسلوب المناسب. القسم الثالث من النصوص، النصوص التي بيّنت كيف ينهى الحاكم وكيف يؤمر بالمعروف وكيف يحتسب عليه، والنصوص جلية في أن الإنكار على الحاكم يكون سرا ولا يكون جهرا. هذه ثلاثة أنواع فصلناها في شرح كتاب الإمارة من صحيح مسلم. السمع والطاعة للحكام بالمعروف، ولا يسمع لهم ويطاع في المعصية. فإذا سمعت الخصمة الآن الموجودة بين كثير من المتخاصمين حول مسألة ولاية الأمر كأن طرفا يقول اسمعوا وأطيعوا في المعصية وأن أمروكم بالكبائر افعلوها، ولا أحد يقول بهذا مطلقا، إنما يقول بهذا كما قلنا النواصب الذين يقولون هم يطاعون في المعصية، والنواصب أصلا اندثروا إلا رعاع يسير وحثالات لا تسوي شيئا وليس لهم تأثير أصلا في الأمة، وناس يتهمون آخرون يعني يتهمون خصومهم بأنهم قوم عندهم مقاصد ويريدون إسقاط الحكم ويريدون التسلق على الحكم، وهم مجموعة من الخوارج لكنهم يبطلون هذه الأمور. فقال إذا ثبت شرعا هذا وجب شرعا أن يقصم هؤلاء بالقضاء الشرعي وأن ينزل بهم أعظم العقوبات، لأن هؤلاء يدمرون الأمة والجماعة. لكن هل هذا مؤكد؟ هل هذا مقطوع به أو ظنون وتخمينات. كثير من هذه الأمور ظنون، والمقابلون هؤلاء يقول أنتم تأمرون بالمعصية. أعطونا واحدا من الناس الآن على وجه الأرض يقول اسمعوا وأطيعوا بالمعصية، حفي والله الحمد، فيقول هؤلاء يبالغون في طاعة الحكام. وصار للأسف في هذه الألفاظ السوقية جماعة السمع والطاعة. نعم، أهل السنة جماعة السمع والطاعة، هل يكونون أهل السنة جماعة السمع والطاعة؟ إذا سميته مسألة جماعة معنا كما قلت هذه التسميات ما لها أصل، السمع والطاعة موجود عند أهل السنة، يسمعون ويطيعون لكن في المعروف. من قال أنهم يسمعون ويطيعون في غير المعروف؟ فهذه الإطلاقات كأن السمع والطاعة كأنه أمر يعني يعاب به الشخص مع أنه في صريح النصوص، هذا من قلة فقه الإنسان، من قلة معرفته. يصلح أنك تسخر من أحد لأنه يصلي أو يصوم؟ السمع والطاعة دلت عليه النصوص لكن في المعروف. وهكذا إذا أسيء النظر إلى أناس وقيل إنهم مجموعة من الخلايا السرية التي تهدف إلى كذا وكذا، هات الدليل والبرهان. أنت في شرع لا يحل بتاتا أن يتعامل مع الناس إلا بالظاهر. هو يقول البيئة لازمة والحكم حق والسمع والطاعة واجب، ولا تحل أنواع الإحداثات التي تربك الجماعة، ثم تقول إنه عنده أشياء سرية. لسنا مكلفين بالأشياء السرية، وما الذي يضمنني أن تكون أنت عندك أوهام؟ إذا اتضح أن عنده مثل هذا الأمر وجب شرعا أن يحال بينه. لكن هذه الإساءات للظن من قبلك، من قبلك بهم ومن قبلهم هم بك، هذا الذي أحدث الفوضى. فكثير من الأمور هذه أوهام أو مبالغات، وتجد أناسا مثلا يزل الواحد منهم يقول كلمة أو يقف موقفا خاطئا، ثم يطير خصومه بهذا الموقف فرحا ويبالغون فيه. هو خطأ ولم يصب، لكن لا يستحق هذه الحملة شئتم أم أبيتم. والدليل على عدم إنصافكم أن من تهوونه يخطئ خطأ أكبر منه ولا تحملون هذه الحملة. فلو كنتم منصفين وصادقين لحملتم حملة أكبر على من أخطأ هذا الخطأ الذي هو أفدح وأشد. والأخطاء ترد بالسنة وتبين ويوضح مقدار الخطأ، أما أن ينفخ في هذه الأخطاء نفخ شديد جدا وتكون لك أخطاء أكبر منها، في بعض الأحيان يعتبر عن أهلها. تعرف أن الإنصاف عزيز جدا، يقول أهل العلم الإنصاف عزيز، قليل جدا من تجده ينصف. وتحل بالإنصاف أفخر حلة زينت بها الأكتاف، زينت بها الأعطاف والكتفان. الإنصاف قليل جدا من الناس الذي ينصف. ويا أخي لن تنصف إلا إذا اتقيت الله ولم تصنف نفسك على جهة إلا السنة. أما ما لم تشعر أنك مع فريق ضد فريق فأنت متحزب وأنت لا تشعر إلا الفريق الذي على السنة. أما أن تأتي إلى داخل أهل السنة وتفرقهم هذا التفريق وتشعر أنك مع هؤلاء ضد هؤلاء، لا، كن حكما منصفا واتق الله عز وجل في أمرك، أو استرح من هذا الأمر وأحله لأهل العلم الذين هم أكبر منك من مشايخنا الكرام، ولا تدخل في هذه المهاترات. حاصل الأمر أن هذه المقدمة بين يدي هذه الفرق أردنا أن نعلم بها أن هذه التسميات ليست سهلة، وأن النبذ كما وضح الإمام حرب رحمه الله يقول ولأصحاب البدع نبذ وألقاب. النبذ واللقب لأصحاب البدع لا لأهل السنة، كما قال مالك أهل السنة الذين ليس لهم لقب، والسنة ما لا اسم له إلا السنة. ولهذا لماذا نقول لا تصلح جماعات؟ لماذا نقول ما يصلح يوجد جماعة اسمها جماعة الإخوان، جماعة جماعة التبليغ؟ لماذا؟ لسبب واحد، أن أهل السنة جماعة واحدة. فإذا صار عندي جماعة هنا جماعة هنا جماعة هنا وهذا حزب وهذا حزب، أفسدنا الجماعة الحقيقية لجماعة أهل السنة. عندك طاقة وعندك دأب في الدعوة إلى الله، كن داخل محيط السنة، كن داخل محيط الجماعة، ولا تجلس مفترقة. هذا الشيخ محمد رحمه الله ابن عثيمين يقول واجب على هذه الجماعات أن تفعل ماذا؟ أن تكون جماعة واحدة، وأن ترجع لأهل العلم، وأن تعود القوة هذه. لأن هذه الجماعات الحقيقة بددت طاقات الأمة، تجد جماعة تدفع بعض الأحيان ملايين ولهم دأب ولهم جهود، لكن للدعوة للجماعة هذه مشكلة من المشاكل الكبيرة. يقول الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، يقول فيه التنبيه إلى الإخلاص بالدعوة إلى الله، لأن بعض الناس يدعو إلى نفسه. كنت تدعو إلى نفسك أو تدعو إلى جماعتك ما استفدت، إنما تدعو إلى الله عز وجل. وإذا كنت تدعو إلى الله وهذا يدعو إلى الله وهذا يدعو إلى الله، ما الذي يجعلك تحتاج أنت وهم إلى أن تجعلوا جماعة؟ كونوا جميعا جماعة واحدة داخل جماعة المسلمين، واتركوا عنكم الهمس والسر والإخفاء. أنتم لستم ولله الحمد تتعاملون بتعامل أهل المخدرات وأهل الفجور حتى تختبئوا. كونوا واضحين داخل الجماعة في حدود في نطاق أهل العلم وفي ولاية شرعية ظاهرة واضحة، وليس عندك شيء تخفيه. ما الذي يجعلك تخفي؟ الذي يخفيه والذي عنده إشكال لا يريد أن يعرفه الناس. أدم في جماعة المسلمين اظهر وبين دعوتك، ولا تدعو إلى حزب كذا أو جماعة كذا، ادعو إلى الله عز وجل لتكون الأمة أمة واحدة. هكذا كانت الأوضاع زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن السلف. ولو كان الأمر على هذا، لو فرضنا وحاش الصحابة رضي الله عنهم أن يفعلوا هذا، يكون حزب مع عمر، حزب مع أبي بكر، حزب مع عبد، لكن هؤلاء أكبر عقلا وأعظم ديانة وأمثل علما من أن يفعلوا هذا. وإلا الأصل أن لا يوجد جماعة إلا جماعة واحدة هي جماعة المسلمين، وهذه الطاقات وهذه الجهود تكون واحدة وتكون تحت نظر أهل العلم، وليس عندنا ما نخفيه وليس عندنا ما نستحي منه. حتى الإنكار للمنكر، المنكرات تنكر ما تترك، لكن بالأسلوب الشرعي في ضوء جماعة. كل هذا ما ينبغي أن يعرف، ولا يحتاج الإنسان أن يختبئ ويدس رأسه كما تفعل فرق الضالة، لأن فرق الضالة جزء كبير من بداياتها كانت مختبئة وما كانوا يجهرون، حتى استفحل أمرهم في بعض المواضع فصار لهم ظهور. ولهذا ذكر الهروي رحمه الله تعالى أن مجموعة من الزنادقة، وهذا الأثر من أحسن الأثر، مجموعة من الزنادقة سهروا الليل يتكلمون في زندقتهم وإلحادهم مختفين في سرداب، فبينهم كذلك إذ أذن المؤذن لصلاة الفجر، فقال الزنادقة: تريدون دينكم هذا أن يفشو وأنتم مختبئون، وهذا الحلاج، لأن المؤذن كان حلاجا، وهذا الحلاج يصلح بدينه علنا، هذا شخص الآن يؤذن ويظهر دين الإسلام علنا، يقول نحن مختبئون نتناقش في الزندقة في سرداب قد اختفينا. لأن هذه طريقة أهل الضلال. أما السني ما الذي عنده يخفيه؟ ما عنده شيء يخفيه، ولا عنده شيء يخجل منه، وليس عنده شيء يخطط له يريد به إضرار الجماعة أو الحكم أو غيره، ما عنده إلا الوضوح. فلهذا ينبغي أن يعلم هذا، وأن يحرص على تأليف القلوب، وأن تطفأ نار الفتنة. الآن أقارب، الآن أقارب، بل بعضهم إخوة، صار بينهم ما بينهم من نزاعات، وهم من أهل السنة لأجل هذه التسميات الجديدة. فعلى كل حال إذا لم يتقي فلان الله عز وجل، فعليك بنفسك أن تتقي الله عز وجل في ألفاظك في تصرفاتك، واهتم جدا لأعمالك هذه ألا تضيع وألا تتبذر، ولا تكترث. يعني إذا نظرت إلى بعض من هم داخلون في هذه المسائل، سبحان الله كأنما يسبحون ويهللون، كأنه تسبيح وتهليل، ما عندهم سبحان الله إلا هذا الموضوع. مثل أناس الآن أشقاهم الله عز وجل لما أراد أن يضلهم، أشقاهم بالكلام في الشيخ محمد بن عبد الوهاب. واحد منهم عنده في حسابه حوالي 60,000 أو 70,000 من هذه المسمات والتغريدات كلها عن ابن عبد الوهاب. افترض فرضا أن ابن عبد الوهاب على ما تتصور، ما في الدنيا إلحاد، زندقة، وشرك، وروافض، وضلال، شقوا بهذا، لأن كما يقول أهل العلم من ابتلي بترك الحق ابتلاه الله بالانشغال بالباطل، اشتغل بالباطل، نسأل الله العافية والسلام. فالحاصل أن على طالب العلم أن يتقي الله تعالى وأن يعلم الأمر جليا وواضحا. وأنا أحرص يا أخوة على الوضوح وعلى الصراحة في بعض المسائل، في المواضع التي يحتاج بها إلى الصراحة من مثل هذه المسائل لا بد من الوضوح. أما التلميحات ما نفعت، ما استفاد الناس. بعض الناس كنا في السابق نلمح ما فهم الناس المقصود. لابد من التصريح، لابد من التوضيح، حتى لو قلت من الدعاة وفعل هذا عسى الله يوفقه ويجعله يهدى ويسدد، لكن أنت مسؤول عن نفسك. وأنت عندك علماء كبار، عندنا علماء كبار لو كانوا خارج البلد تمنيناهم، إلزمهم يا أخي واسألهم. أما أن تقول فلان يقول كذا، حتى لو قلت أستاذ في الجامعة، لا تكترث مثل هذا وحده مجردا، ما دام هناك من هم أعلم منه من مشايخه وعلمائه، فارجع واحرص على أهل العلم. أما كلامه رحمه الله تعالى في المرجاة فلن نتكلم فيه الآن أبدا، لأن شرحناه في البدايات. هو رحمه الله كرر كلامه هنا عن المرجاة بعد أن ذكره وفصلناه في أول موضع، فلسنا بحاجة إلى التفصيل فيه الآن. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: والقدرية وهم الذين يزعمون أن إليهم الاستطاعة والمشيئة والقدرة.
أن إليهم
استطاعة.
نعم.
وهم الذين يزعمون أن إليهم الاستطاعة والمشيئة والقدرة.
نعم.
وأنهم يملكون لأنفسهم الخير والشر والضر والنفع والطاعة والمعصية والهدى والضلال، وأن العباد يعملون بدءا من أنفسهم من غير أن يكون سبق لهم ذلك من الله عز وجل أو في علمه. فقولهم يضارع قول المجوسية والنصرانية، وهو أصل الزندقة والمعتزلة، وهم يقولون بقول القدرية ويدينون بدينهم
ويدينون بالفتح الياء
ويدينون بدينهم ويكذبون بعذاب القبر والشفاعة والحوض، ولا يرون الصلاة خلف أحد من أهل القبلة ولا الجمعة إلا وراء من كان على رأيهم وهواهم، ويزعمون أن أعمال العباد ليست في اللوح المحفوظ. والنصيرية وهم قدرية.
كذلك نصيرية. وفي النسخة الأخرى أقرب النصيرية من زنادقة الرافضة، النسخة الأخرى والبكرية وهم قدرية. أما النصيرية لا يقال عن قدرية، النصيرية روافض غلاة يظهرون الرفض الغالي، وحقيقتهم الإلحاد، يعني لا يرون صلاة ولا صياما ولا يؤمنون باليوم الآخر، فالظاهرنا البكرية. نعم.
والبكرية وهم قدرية، وهم أصحاب الحبة والقيراط والدانق.
هم أصحاب
الحبة.
نعم.
وهم أصحاب الحبة والقيراط والدانق، الذين يزعمون أن من أخذ حبة أو قيراطا أو دانقا حراما فهو كافر، وقولهم يضاهي قول الخوارج.
ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالقدرية. والقدرية سموا بالقدرية لأنهم ينفون القدر ويجعلون القدر لأنفسهم، يجعلون القدر إلى أنفسهم، يعني أنهم هم الذين يقدرون الأمور. وجاء فيهم القدرية مجوس هذه الأمة، إن ماتوا فلا تشهدوهم وإن مرضوا فلا تعودوهم. وهم على درجتين، الدرجة الأولى درجة القدرية الغلاة، وهم الذين ينكرون مراتب القدر الأربع كما ذكرنا عند شرح موضوع القدر. فينكرون أن يكون الله علم الأشياء أصلا فضلا عن أن يكتبها أو يشاءها أو يقدرها، وهؤلاء هم الغلاة، وأدركهم الصحابة رضي الله عنهم كما قلنا، وانطفأ هذا المذهب تماما وانحسر واندثر، لأن الحملة كانت من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من السلف عليهم شديدة جدا، وكانوا قد أخرجوا بدعتهم في وقت قوة للسنة، فانحسر هذا المذهب وقتل رموزه غيلان وقبله معبد، وقلنا إنه مأخوذ من سوسن النصراني وسيسويه المجوسي. لهذا يقول إنهم يزعمون أن إليهم الاستطاعة والمشيئة والقدرة، أنهم الذين يقدرون الأمور، وأن استطاعتهم مستقلة، هذا المعنى، أي أنهم عندهم استطاعة ومشيئة وقدرة مستقلة عن قدرة الله، وأن الله لا قدرة له على أفعالهم، نسأل الله العافية والسلام. لهذا قال: وأنهم يملكون لأنفسهم الخير والشر والضر والنفع والطاعة والمعصية والهدى والضلال، يعني مستقلين عن الله، لأن هذا هو أصل قولهم. ولهذا قال: وأن العباد يعملون بدءا من أنفسهم، كل هذا يعني به أنهم يزعمون أنهم مستقلون عن الله من غير أن يكون سبق لهم ذلك في علم الله، نسأل الله العافية. وهذا قول يبارع قول المجوس، قلنا إنه مأخوذ من سوسن سيسويه المجوسي ومن سوسن النصراني، وهو أصل الزندقة. الدرجة الثانية درجة المعتزلة. المعتزلة لما رأت فظاعة هذا القول واستيحاش الأمة من هذا القول الهائل الذي يجعل الأمور تقع والله لا يعلمها، نسأل الله العافية والسلامة، أرادوا أن يتوسطوا في زعمهم، فأثبتوا لله العلم والكتابة، ونفوا أن تتعلق قدرته تعالى بأفعال العباد، وأن يكون الرب شاء هذه الأمور، بل العباد مستقلون كما تقدم الكلام عنهم في موضعه. المعتزلة اشتهروا بخمسة من الأصول سموها أصول، سميت بأصول المعتزلة الخمسة، وأطلقوا عليها إطلاقات شرعية ليغرروا بالناس، فسموا نفي الصفات بالتوحيد، وسموا نفي القدر بالعدل، وسموا الخروج بالسيف على الولاة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أصولهم المعروفة، إضافة إلى مسألة المنزلة بين المنزلتين. المعتزلة لما سميت بهذا الاسم؟ سميت المعتزلة بهذا الاسم لأن مقدم المعتزلة ومبدأهم هو واصل ابن عطاء، كان في حلقة الحسن البصري، فجاء رجل ليسأل الحسن البصري لا ليسأله هو، يعني ما هو بمعروف واصل، فإنما كان في حلقة الحسن، فقال السائل للحسن: خرج قبلنا قوم يعظمون من أمر صاحب الكبيرة، يعظمون من شأن الكبيرة، يقول صاحب الكبيرة في النار، وهؤلاء هم الخوارج، وقابلهم قوم يقول لا تضره معصيته، فأراد أن يسأل عن مقولة المرجئة والخوارج في صاحب الكبيرة. قبل أن يجيب الحسن، وهذا من قلة أدب واصل، السؤال للحسن البصري رحمه الله تعالى لا لهذا الغر الأحمق، بادر وأجاب هو وقال: أنا أقول إنه في منزلة بين منزلتين. ما هي المنزلة بين المنزلتين؟ قال: لا هو بمسلم ولا هو بكافر، لأن المعتزلة المرجئة تقول هو مؤمن كامل الإيمان، والخوارج يقولون إنه كافر خارج من الملة، فابتدأ بدعة، قال: لا أقول بقول الخوارج ولا المرجئة، لكن أقول إن في منزلة بين المنزلتين، لا هو بمسلم ولا هو بكافر. ماذا يقول؟ يقول: في منزلة هكذا بيه، لا هو بالمسلم ولا هو بالكافر. وفي الآخرة يقول تعالى: فريق في الجنة وفريق في السعير، المؤمنون في الجنة والكفار في السعير. هذا الذي هو المنزلة بين المنزلتين، أين سيذهب؟ لابد أن تجد له مقاما في الآخرة غير الجنة وغير النار. قال: أقول في النار، يخلد مع الكفار. على أي أساس؟ هو في منزلة بين منزلتين، لا هو في منزلة توصله للجنة ولا على كلامك، ولا هو في منزلة توصله للنار. على أي أساس تدخله النار؟ لو قيل لك يدخل الجنة، ما الفارق بين هذا القول وهذا القول؟ لابد أن تقول بأن له مقاما غير الجنة والنار في الآخرة، لأنك ابتدعت واخترعت، وهو أول من ابتدأ بدعة المنزلة بين المنزلتين. ثم اعتزل حلقة الحسن، وهذه خطورة البعد عن العلماء، اتكأ على سارية وجعل نفسه شيخا، وانضم إليه عمرو بن عبيد، واجتمع على جملة من الحمقى، فقال الحسن البصري: اعتزلنا واصل، فسموا بالمعتزلة، ورأوا أنهم من أهل العلم، مع أنهم يرون علماء السلف كالحسن انفردوا عن حلقة الحسن، ورأوا أن الحسن وأهل العلم هؤلاء لا يناسب قولهم، لذا صاروا، وهذه سنة خبيثة فيهم ورثها من يرثها من الحمقى دائما، صاروا يذمون العلماء، يسبونهم سبا مقبحا قبيحا جدا، ويصفونهم بأوصاف شديدة لا يعني لا يجرؤ المرء على أن يقولها. عمرو بن عبيد وأمثاله صار يقول في علماء السلف هذا، يدلك على أن الانفراد عن العلماء والبعد عن العلماء داء وشر يحدث منه مثل هذه البدع والضلالات. ثم تفاقم أمر المعتزلة، وصاروا يقولون بالمقالات التي ذكر هذه من كونهم، وإلا أصل المعتزلة هو هذه المسألة، مسألة المنزلة بين المنزلتين، فصاروا ينفون جملة كبيرة من النصوص، فكذبوا بعذاب القبر، وكذبوا بالشفاعة والحوض، وصاروا يرون أن الصلاة لا تصح خلف أحد لا يقول بقولهم، وصاروا يرون الخروج بالسيف. وهذه مسألة لا بد من توضيحها، وهي أن حقيقة قول المعتزلة هو قول الخوارج، وأن ما سموه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معناه الخروج بالسيف على الحكام. ولهذا أبو الحسن أشعري في المقالات لما ذكر قول الناس في السيف قال: قالت الخوارج والمعتزلة، لأن القول واحد، والمعتزلة تقول إنه إذا كان عندهم قدرة على خصومهم فإنهم يقومون بقتل السلطان وإلزام الناس بمقالاتهم هذه في الأصول الخمسة، فإن أجاب الناس وإلا قتلوا الناس. ما يؤكد لك أن المعتزلة خوارج، فالمعتزلة تأثروا بالخوارج في بابين: باب الخروج بالسيف، وباب تخليد صاحب الكبيرة في النار. لأن المعتزلة تقول إن صاحب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، لكنه في الآخرة مخلد في النار مع الكفار، وهذه نفس مقولة الخوارج في صاحب الكبيرة في الآخرة. واستمروا في آرائهم الباطلة، فزعموا أن العباد أعمالهم، أن أعمال العباد ليست في اللوح المحفوظ، إلى غير ذلك، لأنهم ينفون كما قلنا، ينفون ما يتعلق بأفعال العباد، أن الله تعالى تتعلق سبحانه مشيئته بأي فعل من أفعال العباد. أين المعتزلة الآن؟ المعتزلة الآن آراؤهم كما قلنا انتقلت إلى جملة من الفرق، فانتقلت جملة من آراء المعتزلة إلى الرافضة الاثني عشرية، وانتقلت جملة من آرائهم إلى الإباضية، وانتقلت جملة من آرائهم إلى الزيدية، وتأثر بهم جدا أيضا الأشاعرة والناتوريدية في جملة من مسائل الاعتقاد. المعتزلة لما رد شيخ الإسلام على ابن المطهر الرافضي في بعض كلامه في مسائل تتعلق بالقدر وغيره، قال هذه نقلتها من المعتزلة نقلا مسطرة. قال ليس قول الرافضة أصلا، يعني الرافضة في البدايات كانوا من القائمين بالتشبيه ثم انعكسوا وصاروا يقولون بالتعطيل. يقول هذا القول أنت قد نقلته من المعتزلة، ونفس حجج المعتزلة نقلته نقل المسطرة، فكثير من آراء المعتزلة انتقلت إلى الفرق. ولهذا نقول إن دراسة هذه الفرق والتنبيه على خطرها ليس تاريخا ماضيا وانتهى، وإنما توجد المقالات الآن، الزيدية موجودون، الرافضة موجودون، الإباضية موجودون، وعندهم نفس اعتقاد المعتزلة. ثم قال والبكرية وهم طائفة من القدرية، من نفس القدرية، عندهم نفس المبالغة التي عند الخوارج، يقولون لو أن أحدا أخذ حبة من حرام أو قراطا كبيرا أو دانقا صغيرا فإنه يكفر. مقتضى هذا ما هو؟ أنه لا فرق عندهم بين الصغيرة والكبيرة، لأن أخذ شيء تقطع به اليد يعد سرقة، والسرقة كما هو معلوم من الكبائر. لكن إذا قال إنه لو أخذ حبة بر فإنه يكفر بأخذه الحبة، يعني إذا أخذها من طريق محرم، هذا شرعا لا تقطع يده أصلا، لأنه لم يبلغ ما أخذه، لم يبلغ حد ربع الدينار الذي تقطع فيه اليد. لكن هؤلاء قولهم يقول يضاهي قول الخوارج، وهم قدرية. هذا ما ذكرناه لك، أنه تداخلت المقالات، فيكون الشخص قدريا ويكون في نفس الوقت نسأل الله العافية خارجيا، فيجمع الشر كله. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: والجهمية أعداء الله، وهم الذين يزعمون أن القرآن مخلوق، وأن الله عز وجل لم يكلم موسى، وأن الله ليس بمتكلم ولا يتكلم ولا ينطق ولا يرى ولا يعرف لله مكان، وليس لله عرش ولا كرسي، وكلام كثير أكره حكايته، وهم كفار زنادقة أعداء لله. والواقفة: وهم الذين يزعمون أننا نقول إن القرآن كلام الله ولا نقول غير مخلوق، وهم شر الأصناف وأخبثها. واللفظية: وهم يزعمون أن القرآن كلام،
وهم شر الأصناف
وأخبثها.
الأخبث هي تعود على يعني معطوفة على كلمة شر.
صلى الله عليه
وسلم. نعم، فتأخذ الحكم. نعم.
وهم شر الأصناف وأخبثها.
نعم.
واللفظية: وهم يزعمون أن القرآن كلام الله، ولكن ألفاظنا بالقرآن وقراءتنا له مخلوقة.
وهم جهمية
فساق.
الجهمية منسوبون إلى الجهم بن صفوان، تقدم الكلام عنه. والجهم بن صفوان كان زمن بني أمية، وتلقى فساد قوله هذا من أستاذه الجعد بن درهم. وفي الجهم بن صفوان عبرة أيها الأخوة مهمة جدا في وقتنا هذا. يقول أهل العلم: لم يكن الجهم بن صفوان من أهل العلم ولا ذا مجالسة لأهل العلم، ولكنه كان صاحب لسان، ليس من العلماء قطعا، ولم يكن صاحب ولا مجالسة. بعض الناس يأتي يريد الخير يعني الفضل من الحلقة لعله يستفيد بعض الشيء، ويجلس مجالسة مع أهل العلم، فلم يكن من أهل العلم ولم يكن ذا مجالسة. كيف ينتشر شره؟ مثل ما انتشر شر أناس كثيرون الآن بواسطة الإعلام. كيف ذلك؟ شر أناس كثيرين بواسطة الإعلام، كيف ذلك؟ أصحاب قدرة على جلب السامع والمشاهد، وعندهم قدرة على الفصاحة، لكن لا يوجد علم، لكن من حيث التأثير في السامع يؤثر في أعداد غفيرة. وهذا الحقيقة أنه موجود الآن وبكثرة، حتى إن بعض المشاهير الآن لم يدرسوا العلم الشرعي نهائيا، ويخوضون في مسائل العلم الشرعي، ولم يتخصصوا فيه لا في الدراسة النظامية، ولم يتلقوا عن العلماء، ولم يجثوا في الركب في حلق العلم نهائيا، ثم تجد الواحد منهم يخوض في مسائل كبرى من مسائل الاعتقاد ومسائل الشرع. على أي أساس؟ على أساس الفوضى. وإلا هذا لو كان يعي عظم شأن العلم الشرعي وخطورة القول على الله بلا علم لما تكلم، لكن يرى أن مثل هذه المسائل من المسائل التي هي من حقه أن يبدي فيها رأيا، وأن المسألة ليست مقصورة على العلماء، ويسمون قصر العلم على من تعلمه، يعبر بعضهم الآن وسمعنا منهم يقول هذه كهنوتية، يعني أنكم جعلتموها مثل الأديان البوذية وغيرها التي الأمور عند الكاهن. نقول حتى تعلم أنها ليست كهنوتية نعطيك مسألة واحدة من مسائل الفرائض اقسمها، اقسم مسألة من مسائل الفرائض، نعطيك مسألة من مسائل الحج، نعطيك معنى لا إله إلا الله ما هو وما الدليل عليه، ما تجد عندهم جوابا. أعرفت أن المسألة ليست كما تعبر كهنوتية ولكنها مسألة فوضوية، أن تدخل في أمور الشرع بهذه الطريقة وأن تظنها مجرد وجهات نظر، فأضللتم الناس وصار لكم هذا التأثير الكبير في الناس مع أنكم بلا علم، لكن عندكم قدرة على لفت نظر السامع ومن يشاهد مقابلاتكم. أما أن عندكم علم فبعضهم كما قلت لا يحسن قراءة السورة، يفتح المصحف وترد عليه ثلاث أو أربع مرات في الصفحة الواحدة، ثم يقول الدين ليس لكم، الدين ليس كهنوتية. إذا جاءت المسائل الحقيقية لجوابك لا تجيب، إذا قيل هؤلاء الآن الملاحدة رد عليهم، رد على مقالة الرافضة في الصحابة رضي الله عنهم، رد على مقالة من يرى جواز الشرك، هذا الكلام الذي يقوله الآن هذا المجوز للشرك هذا يستدل بحديث، الحديث هذا مكذوب أو صحيح أو هو منسوب لعالم أو هو من الإسرائيليات، ما هو؟ ولهذا من طريف ما وقع أن عبد الله ابن تيمية رحمه الله أخو شيخ الإسلام، أخا شيخ الإسلام، كان يناظر رجلا من أهل العلم، فجاء شخص ليس من أهل العلم وكان من أهل البدع مع ذلك، فلما أراد أن يدخل في المناقشة قال أنت لا تدخل أنت في المناقشة، أنا أناظر رجلا من أهل العلم، أما أنت فسأجمع لك أحاديث موضوعة وأخبار عنتر وكذا وكذا، والله لا تفرق بين هذه من هذا، وأنت ما تعرف أنت كيف تدخل في هذه المسائل، أنا أناقش رجلا من أهل العلم، أما أن تدخل أنت كيف تدخل أنت في هذه المسائل وأنت لا تستطيع أن تفرق بين الحديث الموضوع من أخبار عنتر من أمور الجاهلية، ما تدري لماذا تدخل أنت، وهذا هو الذي الحقيقة يصدق عليه الحال. هذا الوضع كان للجهم بن صفوان، وكان الجهم بن صفوان على هذا الحد وعلى هذا الحال من قلة العلم وقلة مجالسة أهل العلم، فلهذا تجد آراءه بعيدة جدا، ولهذا لما ناظر طائفة سخيفة من طوائف الهند تسمى السومنية، طائفة من طوائف الهند بفساد أقوالهم وسخف اعتقادهم أثروا فيه، يقول الإمام أحمد البخاري رحمه الله فترك الصلاة 40 يوما، نسأل الله العافية، الشاك كان في الله، نسأل الله السلامة والعافية، ثم أتى ليتصدر للرد عليهم وجاء بالمقولة هذه التي هي نفي الصفات بزعمه أنها هي الجواب على مقولة هذه الطائفة. كان الجهم صفوان أيضا قد خرج على بني أمية وتتبعوه، لكن أدرك الجهم صفوان جزءا غير قليل من زمن بني أمية في آخره وقد ضعفت الدولة في أخرياتها، لما لقيه سلم بن أحوز وهو من أمراء بني أمية وقبض عليه في أواخر الدولة، صار الجهم صفوان يستعطف سلم بن أحوز حتى لا يقتله، فأراد أن يخبره أنه لا يقتله لأنه خرج على بني أمية، لكن قال اسمع، لقد سمعت منك قولا عاهدت الله منذ أن سمعته على أن أقتلك، والله لو كنت في بطني لشققت بطني حتى أقتلك، يقول أنا لا أقتلك لأجل ما صنعت، أنا أقتلك لمقالتك واعتقادك هذا في الله عز وجل، فأنا أقتلك لله عز وجل ديانة، تظن أني سأعفو عنك، أنا سأقتلك حتى لو أدى قتلك إلى أن أموت معك، فإن شق بطنه فإنه سيموت، لو كنت في بطني لشق في بطني حتى أقتلك، فقتله في أخريات الدولة الأموية، لكن كما قلنا انتقلت مقالاته وتوارثتها هذه الطوائف الضالة، لأن الطوائف الضالة قلنا ونقول ونؤكد ليس عندهم منهج علمي، ليس عندهم تفريق بين النصوص الصحيحة من غير الصحيحة. لهذا تجد عندهم عجائب، تدخل عندهم الأحاديث الموضوعة، يدخل عندهم أخبار إسرائيلية ويقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد مقولة من مقالات العرب السائرة يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عندهم تفريق، فما عندهم منهج علمي قائم على تمحيص الصحيح من الضعيف، وقائم على معرفة معاني النصوص وفهمها على طريقة السلف الصالح أبدا، إنما هي مقالات وأقوال ضالة زائغة في عمومها الأغلب. لهذا قال الجهمية أعداء الله يزعمون أن القرآن مخلوق، وتكلمنا عن هذه المقالة الخطيرة، وينفون أن يكون الله كلم موسى، وينفون أن الله تعالى يتكلم أو يرى في الآخرة سبحانه، وقالوا إن الله لا يعرف له مكان مع صريح قوله تعالى أأمنتم من في السماء كما ذكرنا، وينفون العرش والكرسي. ثم قال وكلام كثير أكره حكايته، يعني أن بعض شبههم تقشعر من الأبدان وتسبب شيئا من الإرباك، يقول أكره أن أحكيه في الكتاب وهم كفار زنادقة. وهذا الصحيح في الجهمية، الجهمية القول الصواب الذي عليه أكثر السلف أنهم كفار، أنهم مرتدون. أما الواقفة فتقدم الكلام عنهم أيضا، الواقفة لما نصر الله السنة بالمتوكل رحمة الله تعالى عليه، وأطفأ قول الجهمية الذين يقولون القرآن مخلوق، وقرر قول أهل السنة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، لأن صفات الله كما فصلنا لا يقال فيها أنها مخلوقة، نسأل الله العافية والسلامة. فقالت الواقفة وهو من الجهمية، نقول إن القرآن كلام الله ونقف، يعني موضع الخلاف بينهم وبين أهل السنة، قالوا نقف لا نقول إنه مخلوق ولا غير مخلوق، فسموا بالواقفة. فتبطن لهم الإمام أحمد وغيره من علماء السنة، قالوا الخلاف معكم أصلا في هذه المسألة، وأنتم تريدون أن تتركوا الكلام فيها لأنكم ستتطرقون إلى مقولتكم كأنكم واقفون لا تريدون الخوض فيها، بل يقال كلام الله منزل غير مخلوق. ثم قال وهم شر الأصناف وأخبثها، لماذا؟ لأن مقولتهم تؤثر في الناس أكثر من مقولة الجهمية. الجهمية مقولتهم صريحة، وصار عليها الخصمة الكبيرة بين أهل السنة وبينهم، فانجلى واتضح وضع الجهمية. أما إذا جاء شخص وقال نحن لا نخوض في مثل هذه المسائل ونتورع عن الخوض فيها، يظهر أنه ورع، ولهذا جرى قولهم على بعض الناس وبعض من أحسن الظن بهذه المقالة، ونبه الدارمي والإمام أحمد إلى أن هذه المقالة المراد بها التوصل إلى نفس مقولة الجهمية، لكن يريد أن يقف على موضع الخلاف الذي بين أهل السنة وبينهم. اللفظية أيضا تقدم الكلام عليهم، يقولون القرآن كلام الله، هذا حق، لكن ليتوصلوا إلى مقولتهم السابقة يقولون ألفاظنا بالقرآن وتلاوتنا مخلوقة. قلنا إن كلمة اللفظ مصدر، تارة يطلق على المتلفظ به على نفس الكلام الذي تكلم به الرب عز وجل فيقال هذه ألفاظ القرآن، وتارة تكون يكون صوت المتحدث نفسه، فهي محل تفصيل. فأرادوا أن يقولوا اللفظ مخلوق حتى يتوصلوا إلى أن ما المقصود باللفظ، هل هو الملفوظ أو نفس صوت القارئ، حتى تكون المسألة ملبسة مشكلة وأدخلوها. فلهذا قالوا إن هذا نوع من العبث يراد به الرجوع مرة أخرى إلى قول الجهمية. لماذا صارت الجهمية تحاول هذه المحاولات؟ لأن المتوكل رحمه الله تعالى لما أتى منع قول الجهمية في الأمة، فلما منعه وحارب هذه المقالة ونصر قول أهل السنة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، صاروا يحاولون أن يلتفوا على مقولتهم لكن بأسلوب مثل هذا الأسلوب، بالوقوف أو بالقول بأن الألفاظ مخلوقة ونحو ذلك. فلأجل ذلك نبه أهل العلم على أن هذا نوع من التجهم. نعم
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى والرافضة وهم الذين يتبرؤون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويسبونهم وينتقصونهم ويكفرون الأئمة إلا أربعة، علي وعمار والمقداد وسلمان، وليست الرافضة من الإسلام في شيء. والمنصورية وهم رافضة من الروافض، وهم الذين يقولون من قتل
كذا. عندك رافضة من الروافض، النسخة الثانية رافضة أخبث الروافض، يعني عبارة رافضة من الروافض الذي يظهر فيها نوع من الزيادة لما لها معنى، لكن رافضة أخبث الروافض. نعم تشير إلى النسخة. نعم
والمنصورية وهم رافضة أخبث الروافض، وهم الذين يقولون من قتل 40 نفسا ممن خالف هواهم دخل الجنة، وهم الذين يخيفون الناس ويستحلون أموالهم، وهم الذين يقولون أخطأ جبريل عليه السلام بالرسالة، وهذا هو الكفر الواضح الذي لا يشوبه إيمان فنعوذ بالله منهم. والسبائية وهم رافضة كذابون، وهم قريب ممن ذكرت مخالفون للأئمة كذابون وكذابون.
مخالفون كذا عندك للأئمة؟
مخالفون للأئمة.
طيب.
مخالفون للأئمة كذابون، والرافضة أسوأ أثرا في الإسلام من أهل الكفر من أهل الحرب. وصنف منهم يقولون علي في السحاب، وعلي يبعث قبل يوم القيامة، وهذا كله كذب وزور وبهتان. والزيدية وهم رافضة، وهم الذين يتبرؤون من عثمان وطلحة والزبير وعائشة، ويرون القتال مع كل من خرج من ولد علي برا كان أو فاجرا حتى يغلب أو يغلب. والخشبية وهم يقولون بقول الزيدية. والشيعة وهم فيما يزعمون ينتحلون حب آل محمد صلى الله عليه وسلم دون الناس، وكذبوا، بل هم المبغضون لآل محمد صلى الله عليه وسلم دون الناس. إنما الشيعة لآل محمد المتقون أهل السنة والأثر من كانوا وحيث كانوا، الذين يحبون آل محمد صلى الله عليه وسلم وجميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يذكرون أحدا منهم بسوء ولا عيب ولا منقصة. فمن ذكر أحدا من أصحاب محمد صلى عليه الصلاة والسلام بسوء أو طعن عليهم أو تبرأ من أحد منهم أو سبهم أو عرض بعيبهم فهو رافضي خبيث مخبث. وأما الخوارج،
ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بأصناف الرافضة والشيعة، وهم أصناف كثيرة وفرق كثيرة جدا. سموا بالرافضة الشخص إذا كان أصل التشيع هو في أصله كان تشيعا لعلي رضي الله تعالى عنه مع عدم التعرض للصحابة، يعني أنه ميل ومحبة لعلي مع عدم التعرض بتاتا للصحابة بالسوء، مع إقرارهم بأن أبا بكر وعمر أفضل من علي، لأن هذا كان مما يخطب به علي رضي الله عنه في الكوفة، وتواتر هذا عنه كما ذكر شيخ الإسلام. فما كان الشيعة الأوائل عندهم أي كلمة في الصحابة بتاتا، إنما كانوا يقولون أفضل الأمة أبو بكر، ثم عمر، ثم علي، ثم عثمان. فعثمان عندهم فاضل، ما عندهم فيه أي إشكال، لكن يقولون ثم ارتبه الرابع. وقلنا أن هذا القول باطل غير صحيح، بل الصواب ترتيبهم كترتيبهم في الخلافة، أفضل الأمة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. فما كانت الشيعة تتعرض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسوء. أما من حيث الأفضلية فكانوا يرون أبا بكر وعمر أفضل من علي رضي الله تعالى عنه، لأن هذا الذي كان يخطب به ويؤكدها على أصحابه. وفي البخاري أن محمد ابنه قال يا أبتي من أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا بني ما تعلم، أفضل أمة بعد نبيها أبو بكر. قال ثم من؟ قال ثم عمر. قال فخشيت أن يقول ثم عثمان، والابن يحب أباه، فقلت ثم أنت. قال يا بني إنما أبوك من المسلمين أو نحوها. وفي بعض الروايات وفي بعض المقالات عن علي رضي الله عنه نفسه أنه قال ثم عثمان. فما كان هناك سب للصحابة بتاتا، لكنهم كانوا مثل ما قلنا لما خرجت الخوارج وكفروا عليا بدأ ناس منهم يقولون بفضل علي، وأن وكذلك هو لا شك في فضله ومقامه رضي الله عنه، لكن فضله المعروف الذي يكون به رابع الصحابة في الفضل رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أما إذا قيل رافضي، فالرافضي بالغ وزاد وصار يتولى الصحابة بالسب ولو لم يكفرهم، يسمى رافضيا. وما كانوا يكفرون، يعني بداية الأمور أن سبوا بعض الصحابة فصاروا يسمون رافضة. أما التكفير فأمر كبير الخطورة مثل ما ذكرنا في التفاصيل في الحكم فيهم. فالرافضة يتبرؤون من الصحابة ويسبونهم وينتقصونهم ويكفرون الأمة إلا نفر يسيرا، وهذا الآن كما ترى هو الذي استقر عليه مذهب الاثني عشرية. وهذا يدلك على أنهم رافضة وليس مجرد شيعة يتشيعون لعلي كما سيأتي بيانه إن شاء الله. ولهذا قال وليست الرافضة من الإسلام في شيء، لما ذكرنا من أن تكفير الصحابة بالعموم ضرب من ضروب الردة. المنصورية هؤلاء أيضا من الروافض، قادهم أبو منصور العجلي وهو من الغلاة في الرافض، وعنده مبالغة في علي رضي الله عنه، فقتله الأمير الأموي يوسف بن عمر الثقفي وصلبه. أصحابه يسمون المنصورية، عنده غلو في علي رضي الله عنه كعادة فرق الروافض، لكن هؤلاء عندهم إجرام وإفساد في الأرض، عندهم أن من قتل 40 من المخالفين يدخل الجنة، بمعنى أنه إذا وجد منهم 10 فإنهم يسولون لهم إن أردتم الجنة فاقتلوا 400 من المسلمين. وهؤلاء أيضا مارسوا الإجرام، فكانوا يستحلون أموال الناس ويخيفون السبل ويخنقون الناس، وعندهم مقالة نسأل الله العافية خبيثة جدا، يقولون أصل الرسالة لعلي وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أخطأ جبريل فذهب بها إلى علي إلى محمد بدلا أن يذهب بها إلى علي. يقول هذا هو الكفر الواضح، معنى ذلك أن الرسالة لا يستحقها محمد صلى الله عليه وسلم، إنما هي في أصلها لعلي، ولهذا قبحهم الله يقولون خان جبريل مع تسمية الله له بالأمين. فهذا في شك في أن قائله كافر كفرا بواحا، وهكذا طائفة الغرابية أيضا من الرافضة يقولون بهذه المقولة. السبئية نسبة لعبد الله بن سبأ، والذي ذكرنا أنه كان في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان يتنقل بين البلدان، وقلنا إنه يهودي من أهل اليمن ما دخل الإسلام لحظة. هذا الرجل كان يظهر حب علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان ينكر على ولاة عثمان وعلى عثمان، وتسبب في جمع مجموعة من المفسدين في الأرض من البصرة والكوفة ومصر، فدهموا المدينة وحاصروا عثمان، وقتل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه على إثر تلك الفعلة الشنعاء. الرافضة هؤلاء، السبئية هؤلاء، تطور حالهم حتى قالوا إن عليا هو الله نسأل الله العافية والسلامة، وصرحوا بهذا في وجه علي نفسه رضي الله عنه، خرج ليصلي الظهر عليه الرضوان فقالوا له أنت ربنا، فقال ويحكم أنا رجل أمرض كما يمرض الناس وأموت إذا أتاني أجلي، إن أطعت ربي رجوت أن يدخلني الجنة، وإن عصيته خفت أن يعذبني. فظن أن وعظه وزجره لهم كفى، فلما جاء من الغد قالوا لهم قالوا لعلي رضي الله عنه إنهم عند الباب، قال ما يقولون؟ قالوا يقولون أنت ربنا. فخرج عليهم رضي الله عنه وقال لئن لم ترجعوا عن مقالتكم هذه لأقتلنكم قتلة ما قتلها أحد. فأمر بأن يشق في الأرض أخاديد وأضرم فيها النار، قال إما أن ترجعوا عن مقولتكم هذه أو ألقيتكم في النار. فقفزوا نسأل الله العافية والسلامة في النار، هم يعتقدون أن علي ربهم، قالوا أمرنا أن ندخل النار ندخل النار. وقال بيت الشعر المعروف لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري وأمرت قنبرا، قنبرا هذا أحد غلمانه. في البخاري أن علي رضي الله عنه أتي بقوم من الزنادقة فقتلهم فأحرقهم أو فقتلهم نعم فأحرقهم، فقال ابن عباس رضي الله عنهما لو كنت أنا لما أحرقتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعذب بالنار، أنا أن يعذب النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعذب أحد من النار، النار لا يعذبها إلا الله عز وجل، نهى أن يعذب بالنار ولا قتلتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. هذا في البخاري. في أظن في البيهقي بلغ ذلك علي رضي الله عنه فقال ويح ابني أم الفضل، سقاط على الهنات على الهنات، يقول أصاب، يعني قوله صحيح أنه ما كان يحل أن أحرقهم وإنما كان الواجب أن يقتلوا، وهذا الصحيح أنه لا يحل حرق أحد بالنار وإن كان زنديقا. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرسل سرية وقال إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار، ثم بعث إلي إلى السرية وقال إن وجدتموهما فاقتلوهما فإنه لا يعذب بالنار إلا الله. هذا التعليل فإنه لا يعذب بالنار إلا الله في بيان الحكم، بيان تعليل الحكم. لماذا لا يحرق أحد بالنار؟ لا يحرق أحد بالنار لأن التعذيب بالنار خاص بالله عز وجل، فلا يصح أن يعذب أحد بها، هذا الصحيح في أمر التحريق بالنار. ولهذا علي رضي الله عنه نفسه كأنه قال إن ابن عباس أصاب، لهذا قال سقاط على الهنات، الهنات يعني الأخطاء ونحوها، فقال إن المفترض أن لا يحرقوا، لكن علي رضي الله عنه أخذه الغضب لله عز وجل من فضاعته أن يقال هذا الكلام، وأن يكون هذا الكلام أراد رحمه رضي الله عنه أن يكون هذا الفعل قاطعا لهذه المقولة، يقول أن تقولني ربكم أنا أقول لست ربكم، وتقول إن هذا هو الحق أنا أقول هذا هو الباطل وأقتلكم عليه. فرأى رضي الله عنه أن قتلهم بهذه الطريقة سيمحو هذه المقالة، لكن استمر الغلو في علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى يومك هذا من قبل الرافضة. ولهذا قال والرافضة أسوأ أثرا في الإسلام من أهل الكفر من أهل الحرب، لأن تدمير الرافضة للأمة من الداخل وهو أشد فتكا من العدو المحارب. العدو المحارب أن تنظر حدودك وتأهب، لكن الإشكال صار الإفساد من الداخل من قبل أناس عندهم هذه العقيدة الفظيعة التي تعتقد أن عليا هو الرب، وأفصح عن هذا في أكثر من موطن، وهذا كان يقوله علماء السنة، يقول هذا أصل اعتقادكم وهو في كتبكم، فكانوا ينفون ويكذبون إلى سنوات قريبة. الآن لهم مجموعة من المقاطع يصرحون بأن عليا هو الرب، نسأل الله العافية والسلامة. فالتشيع اليوم ليس التشيع الذي بالأمس، التشيع الآن تشيع غلاة، لأن ليس التشيع السابق، التشيع أخذ منحى. قلنا إن في بداياته كان تفضيلا لعلي على عثمان فقط مع اعتقاد أن أبا بكر وعمر أفضل من عثمان من علي، ثم صار رفضا بسب الصحابة مع عدم تكفيرهم، ثم انضم إليه تكفير الصحابة، ثم تكفير الصحابة كما قلنا هذا كفر بإجماع أهل العلم، تجاوز الأمر نسأل الله العافية والسلامة إلى أن طعنوا في القرآن، تجاوز الأمر إلى أن قالوا إنه عند هؤلاء الأئمة من علي وأبنائه من عظائم الأمور التي يقدرون عليها كعلم الغيب وإجابة الضر وسماع دعاء الداعي، فصاروا يدعونهم من دون الله ويسجدون لهم ويذبحون لهم ويعبدونهم عبادة صريحة. هذا ليس التشيع السابق الذي يقول إن عليا أفضل من عثمان، لأن الذين يقولون هذا الكلام من الموحدين ما عندهم شرك ولا يرون إلا أن عليا بشر من البشر مثله مثل غيره، لهذا قتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه ولم يدفع عن نفسه. وهكذا الحسين الآن، حسين رضي الله تعالى عنه قتل ظلما وعدوانا لا شك، والله تعالى محاسب قتلته، لكن العجيب من أمرهم أنهم يصيحون وأن الأمة تركته وأنه كذا وأنه عطش وأنه اجتمع عليه وقطعه وضربه عدة طعنات، في النهاية يدعون الحسين نفسه، الحسين لم يدفع عن نفسه رضي الله عنه وقتل ظلما وعدوانا، فكيف تدعو من لم يستطع أن يدفع عن نفسه؟ وهكذا علي رضي الله عنه كمل له الخارجي وقتله، وأن تقول إنه يدعى من دون الله، كيف يدعى من دون الله وهو لم يدفع عن نفسه؟ فالحاصل أن هذه المقالات صارت مقالات الغلاة، وقد اعترف المامقاني من الشيعة لأن المذهب الشيعي هو مذهب الغلاة، وقال إن كثيرا من ضرورات المذهب يعني المذهب الشيعي كان عند المتقدمين يعني من الشيعة كان غلوا، وهو الآن من الضرورات، هكذا نص عليه المامقاني في كتابه في الرجال، يقول مجموعة من الأشياء التي كان قدماء الشيعة يقول إن هذا غلو، يقول هو الآن عندنا من الضرورات، الضرورات في المذهب عندهم الضرورات التي لا يكون الرجل رافض شيعيا إلا بها، يقول قدماؤنا يقولون إنه غلو، نحن الآن نقول من الضرورات، ما يدلك على الفرق الكبير بين متقدمي الشيعة ومتأخريهم. فصارت المسألة يعني إلى جانب كبير وإلى حد كبير مسألة عبثية، وصار فيها شيء من التلاعب السياسي، وجعل الناس مثل القطيع يؤمرون كأنهم ليسوا من البشر وليسوا من ذوي العقول فيأتمرون بما أمروا به، ويعبث بهم من قبل هؤلاء المسمين بالمراجع المعممين ونحوهم يعبثون عبثا كما قال تعالى إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فهم لا يأكلون حتى يصدوا، فلا يصدون ليأكلوا، فدفاعهم إنما هو دفاع عن هذه الأخماس وهذه الألاعيب التي يتلاعبون بها. وقد نص شيخ الإسلام على أن كثيرا من شيوخ الرافضة ليسوا رافضة، يقول كثير منهم زنادقة، وإنما يتخذون المذهب الرافضي كأنهم يعني يبكون عند ذكر الحسين وقتله، لكن واقع الأمر هؤلاء ليسوا رافضة أصلا، وإنما يعبثون بهؤلاء البشر الذين يوجهون بسهولة، يسهل أن يوجهوا أن هذه الأفواج تضرب نفسها ويقطعون أنفسهم ويدفعون أموالهم ويتلاعب بهذه المتعة على النحو المخزي المزري الحاصل الآن. فالأمر وما فيه صار أمر ألاعيب، والأمر كما قال شيخ الإسلام كثير من الطوائف الضالة رؤوسها تسخر في الحقيقة، تسخر بهؤلاء، وعليه زعيم الأغاخانية الذي لما قوبل في المقابلة وإلى به رجل علماني ودارس في المدارس الأجنبية في الجامعات الأجنبية وعنده شهادات أجنبية، وعند هؤلاء يعظمونه لأن السليل من سلالة هذه الطائفة التي تقدس في الهند. فيقول لها الذي يقابله: أنا تعجبت منك ومن ثقافتك ومن دراساتك، وأنت رجل الآن عندك دراسات حديثة، لست من يعني أهل هذه الأمور المتعلقة بالتخريف، كيف ترضى لهؤلاء أن يعبدوك؟ يعني يعبدون عبادة. يقول: فضحك وضحك حتى صارت دموع تتهامل من عينيه من شدة الضحك، ثم قال: أليسوا يعبدون البقرة في الهند؟ أنا أفضل البقرة، يعبدونني ويعبدونني. هذا يبسط، لكن لا يكترث بأن هؤلاء الأمم يعبث بدينهم، وإذا مات الميت يدفع رسما حتى يقبر في مقابرهم، إذا ولد له مولود يدفع رسما. يقول: أنا أفضل، يعطوني مثل هذه الأمور ويقدسونني، أما بالنسبة له فهو غير مقتنع بتاتا، ويرى أن هذه أمور سخيفة. لكن يقول: ما دام الأمر عندهم يعبدون بقرة يعبدونني أنا أفضل البقرة، لكن ما عندي قناعة. وهكذا كثير من أهل يعني من زعماء الفرق الضالة، هذا وضعهم، غير مقتنعين أن هذه الضلالات صواب، لكن واقع الأمر أنه لن يأكل حتى يصد عن سبيل الله. إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فهو لو لم يصد وقال ما يصلح هذا، ما تأتيه الأموال، لأن الأموال هذه ما أتته إلا بالطريق الفاسد. أرأيت عالما سنيا يقول: أعطوني مالا، يعطيك المال على ماذا؟ على السنة. السنة تحفزك على أن تتورع عن أخذ المال أصلا، السنة تحفزك على أن تدفع بدلا من أن تأخذ، لأن تطلب الأجر عند الله. فصاحب السنة ما يأخذ، صاحب السنة يعطي. أما أصحاب البدع، وانظر المخرفين عند القبور الروافض، تجد أنهم يستفيدون من هذه البدع، ولهذا يستميتون استماتة في الدفاع عن الباطل، لعلمهم بأن هؤلاء إن أفاقوا وعرفوا الوضع الصحيح لم يدفعوا لهم هذه الأموال. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في زعماء هذه الطوائف الضالة يبغون منهم دعوة، واحد منهم يرجو أن شيخ الطائفة الضال هذا يدعو له، يبغون منهم دعوة ويقبلون أياديا منهم رجا الغفران، ولو أنهم علموا حقيقة قولهم رجموهم ولا شك في الصواني، ولو أفاقت العامة لرموهم بالأحجار. لكن عض هؤلاء وصاروا يتمنون، يقول الشيخ دعالي شيخ الضلالة هذا، ويريد أن يقبل يده يعظمه، يبغون منهم دعوة ويقبلون أياديا منهم رجا الغفران، ولو أنهم علموا حقيقة قولهم رجموهم ولا شك بالصواني. ثم قال: وصنف من الرافضة يقولون علي في السحاب، يعني أنه لم يمت لكن في السحاب، ولهذا إذا رأوا البرق وسمعوا الراعد أجابوه على أساس أنه علي، هذا اللي في السحاب منه الصوت هذا الراعد صوته والبرق صوته. نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله يثبتنا وإياكم على السنة ولا يزيغنا في الزائرين. هذه المواضع أيها الأخوة كما قلنا أكثر من مرة تحفظ المسلم السني على سؤال الله تعالى الثبات على هذه السنة، سنة عز لك في الدنيا والآخرة، السنة رأفة ورحمة بالخلق. فالإنسان الذي يرى الفرق الكبير بين عوام أهل السنة وعوام أهل البدع يجد الفرق الجلي الهائل الكبير في دين أولئك وفي دنياهم وفي عقولهم. ولهذا أيضا يقولون علي يبعث قبل يوم القيامة، وهي المسمى عند الرافضة بالرجعة، ولا يزالون يقولون سيبعث قبل القيامة. لماذا؟ ليعاقب خصومه ويقتلهم ويفعل ويفعل. أتريدون حكما أعظم من حكم الآخرة؟ حكم الآخرة يحكم أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى في هذه الخلق. قال لا، يحيي خصومه من قبورهم ويقتل هؤلاء الخصوم ويصل به الحد إلى أن من سموه أيضا الذي يزعمون أنه في سرداب سامراء الذي يسمونه المهدي وليس بمهدي وليس له حقيقة أصلا، يقول إنه سيحيي من كانوا خصوما لعلي ويقتلهم ألف قتله، يقتل ثم يحيى ثم يقتل ثم يحيى. ألا عيب أطفال النار، نعوذ بالله من عذاب الله، أبلغ وأشد، يقتل ثم يحيى ثم يقتل حتى يبلغ قتله ألف قتله ثم يذهب به إلى النار. ألف قتله هذه في نظرك الآن كانك يعني تظهر ما في قلبك من غل، النار أشد وأنكى لو كنت تفقهون، لكن هذه طريقتهم يعني في العبث بهؤلاء الرعاع والقطيع من هؤلاء العوام والجهلة. ولهذا من أعظم ما يجب على أهل السنة أن يستنقذوا العوام من هؤلاء. ولهذا قلنا إن الدعوة لهم دعوتهم ما تكون بالسخرية والاستهزاء بهم، وإنما ينبغي أن يشعروا أن الذي يكلمهم ناصح يريد أن يخرجهم مما هم فيه من ضلالة وأن يصدقهم. وقد رجعوا لله الحمد أعداد غفيرة جدا منهم ومن غيرهم أيضا من الضالين، لكن لا بأسلوب السخرية والاستهزاء بهم، لأن يعني السخرية والاستهزاء ليست الطريق التي يدعى بها هؤلاء، وإنما يبين لهم الحق في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن ما أنتم عليه باطل، وأنكم إن لقيتم الله تعالى عليه على هذا الحال فهو حال الضلال والزيغ والهلاك، وأن المرء إنما هو ناصح لكم. أما السخرية والعبث بهم والمقاطع التي تنتشر من الضحك بهم هذه لا تزيدهم إلا إصرارا على باطلهم وليست بصواب وليست من منحى ومسلك أهل العلم. ثم قال والزيدية نسبة إلى زيد بن علي، وزيد بن علي كان يقاتل بني أمية، ففي أثناء قتاله لبني أمية قال له الرافضة ما تقول في أبي بكر وعمر في نفس الحرب في أثناء القتال؟ قال أثنى عليهما جدي يعني علي رضي الله عنه. قالوا على من نقاتله؟ نقاتل معك. فتركوه وانصرفوا من الحرب فقتله الجيش، فلما خرجوا من عنده قال رفضتموني رفضتموني، فسموا بالرافضة. لكن أتباع زيد بن علي بالغوا، لأن يعني زيدا لما سألوا عن أبي بكر وعمر قال أثنى عليهما جدي يعني علي بن أبي طالب، فأنا لا أقول فيهما إلا بقول جدي. زيدية صار أصلا عدة طوائف، ومنهم الطائفة التي انشقت لاحقا وصارت تسمى بالحوثيين، لأن أصولهم زيدية، والمذهب الزيدي لا شك أنه أسهل بكثير من المذهب الاثني عشر، لكن الإشكال أن التيار واحد تيار التشيع، فلهذا يسهل أن يؤثر الشيعي في الزيدي. وهذا الذي صار لما وجدت الطائفة هذه الخبيثة طائفة الحوثيين، حوث بلد من البلدان وهو الأمن الزيود كانوا، فأثرت الاثنى عشرية في هذا الحوثي، ثم تبنى مقالاتهم حتى انقلب الحوثيون الآن إلى رافضة الاثنى عشرية، ولهذا رد عليهم حتى الزيود، نفس الزيود في اليمن ردوا على الحوثيين. لكن الإشكال أن الزيود عندهم بيئة يمكن أن يدخل منها التشيع، مثل كونهم يتبرؤون من عثمان وطلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم. وهذا قول لبعض من الزيود، وبعض من الزيود لا يتحدث بتاتا عن أبي بكر وعمر إلا بخير، ويزعمون أن عليا أفضل منهما، لكن يقولون تصح بيعتهما لأنه تصح بيعة المفضول مع وجود الفاضل بزعمهم، مع أن هذا خلاف كما قلنا، لكن هذا أيسر من الذي يقول إنهم كفرة وإنهم وإنهم. لكن كونهم يسبون عثمان وطلحة والزبير وعائشة أشك أن هذا من الباطل ومن سب الصحابة الذي يدخل صاحبه في حكم من سب الصحابة، وهو الذي يهيئ البيئة لو كانوا يفقهون، هو الذي يهيئ البيئة ليتأثر الزيدي فيكون شيعيا. ويرون القتال عندهم اعتقاد أن من خرج من ولد علي فإنه يعاون، ويعظمون جدا من نسل علي رضي الله عنه، قالوا هذا لا بد أن يقاتل معه حتى لو كان فاجرا، ونستمر نقاتل معه إلى أن يغلب أو يغلب. ولهذا هم عندهم استناتة في من يرون أنه من نسل علي، ويكون عندهم شيء من التعظيم والاستماتة في القتال عنهم، كل هذا من آثار الغلو الذي ما أنزل الله به من سلطان. ثم قال رحمه الله: الخشبية. الخشبية سموا بالخشبية هم رافضة، لأنهم قالوا لا نقاتل بالسيف إلا مع المعصوم، فقاتلوا بالخشب فسموا بالخشبية. وفيهم قول الشعبي رحمه الله: ما رأيت أحمق من الخشبية، لو كانوا في الدواب لكانوا حمرا، ولو كانوا في الطيور لكانوا رخما. ما من أردأ الناس هؤلاء القوم، ولذلك سموا بالخشبية. وإن كان قد يطلق أيضا خشبية، لأن بعضهم أيضا أطلق الخشبية على طائفة من الزيدية. لما قتل زيد بن علي صلب، فصار بعضهم يأتي ويصلي عند خشبته فسموا بالخشبية. فقد تطلق على أكثر من طائفة. ثم قال: والشيعة يزعمون أنهم ينتحلون حب آل محمد صلى الله عليه وسلم دون الناس، وكذبوا، بل هم خاصة المبغضون لآل محمد صلى الله عليه وسلم دون الناس. وهذا كلام دقيق جدا. البغضاء الحقيقية وقعت في آل محمد صلى الله عليه وسلم من قبل الشيعة، كما فصلنا من كونهم يتكلمون بالسوء في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهن من آله، وكونهم يتكلمون بالسوء حتى في ابن عباس والعباس وغيرهم من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يسلم منهم حتى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين عرفوا قدر آل البيت، هم أهل السنة الذين تولوا آل البيت وتولوا الصحابة جميعا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لهذا قال: إنما شيعة آل محمد المتقون أهل السنة والأثر ممن كانوا وحيث كانوا. ولا يعني هذا أن أهل السنة كما يقول بعض الناس يقول نحن الشيعة، لا، هذه إطلاقات يا أخي. لكن كوننا نتولى آل البيت والصحابة هذا لا إشكال فيه، لكن أن يغير اسم أهل السنة إلى اسم آخر هذا غير صحيح، لأن اسم التشيع على اسم على طائفة ضالة، وأهل الحق يسمون بأهل السنة فلا حاجة. لكن من حيث أن أهل السنة هم الذين يوالون آل البيت والصحابة، نعم، لكن أن يغير الاسم هذا غير صواب غير صحيح. ثم قال بعد ذلك: أكد على أن من ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسوء فإنه يكون رافضيا، وكرر الكلام الذي سبق الكلام عليه. نعم،
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: وأما الخوارج فمرقوا من الدين وفارقوا الملة وشردوا عن الإسلام وشدوا عن الجماعة فضلوا عن السبيل والهدى وخرجوا على السلطان والأئمة وسلوا السيف على الأمة واستحلوا دماءهم وأموالهم وعادوا من خالفهم
وعادوا
من خالفهم إلا من قال بقولهم وكان على مثل قولهم ورأيهم وثبت معهم في بيت ضلالتهم، وهم يشتمون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأصهاره وأختانه، ويتبرؤون منهم ويرمونهم بالكفر والعظائم، ويرون خلافهم في شرائع الدين وسنن الإسلام، ولا يؤمنون بعذاب القبر ولا الحوض ولا الشفاعة ولا بخروج أحد من النار، ويقولون من كذب كذبة أو أتى صغيرة أو كبيرة من الذنوب فمات من غير توبة فهو كافر، فهو في النار خالدا مخلدا أبدا. وهم يقولون بقول البكرية في الحبة والقراط، وهم قدرية جهمية مرجئة رافضة لا يرون الجماعة إلا خلف إمامهم، وهم يرون تأخير الصلاة عن وقتها، ويرون الصوم قبل رؤية الهلال والفطر قبل رؤيته، وهم يرون النكاح بغير ولي ولا سلطان، ويرون المتعة في دينهم، ويرون الدرهم بالدرهمين يدا بيد الحلال، ولا يرون الصلاة في الخفاف ولا المسح عليها، ولا يرون للسلطان عليهم طاعة ولا لقريش عليهم خلافة، وأشياء كثيرة يخالفون فيها الإسلام وأهله. وكفى بقوم ضلالة أن يكون هذا رأيهم ومذهبهم ودينهم، وليسوا من الإسلام في
شيء. أن يكون هذا
رأيهم.
كفى بقوم ضلالة
أن يكون هذا رأيهم ومذهبهم.
رأيهم بالنصب، هذا خبر، أو أن يكون اسمها مؤخر، لكن إذا قلنا رأيهم جميع التي بعدها معطوفة عليها تكون منصوبة، رأيهم ومذهبهم ودينهم، المعطوف يأخذ حكم معطوف عليه.
وكفى بقوم ضلالة أن يكون هذا رأيهم ومذهبهم ودينهم، وليسوا من الإسلام في شيء، وهم المارقة. ومن أسماء الخوارج الحرورية، وهم أصحاب حروراء، والأزارقة
أصحاب حرورة فتح الراء.
ومن أسماء الخوارج الحرورية، وهم أصحاب حرورة والأزارقة هم أصحاب نافع بن الأزرق، وقولهم أخبث الأقاويل وأبعدها من الإسلام والسنة، والنجدية وهم أصحاب نجدة بن عامر بن عامر الحروري، والإباضية وهم أصحاب عبد الله بن أباض بن إباض، والصفرية وهم أصحاب داود بن النعمان حين قيل له إنك صفر من العلم، والمهلبية والحارثية والخازمية، كل هؤلاء خوارج فساق مخالفون للسنة، خارجون من الملة، أهل بدعة وضلالة، وهم لصوص قطاع قد عرفناهم بذلك.
تكلم رحمه الله عن الخوارج، والكلام بالخوارج الحاجة إليه بالغة الأهمية، لأن في النصوص ما يدل على أن الخوارج باقون ومستمرون حتى يلحق آخرهم بالدجال نسأل الله العافية، وهذه عقبة الغلو. الغلو لاحظ الخارج عند غلو في عبادة الله، كما قال صلى الله عليه وسلم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم صيامكم إلى صيامهم، في النهاية يصلون إلى أن يكونوا أتباعا للدجال الذي يدعي الربوبية نسأل الله العافية والسلامة. خوارج الحقيقة الكلام عليهم يطول، وهناك محاضرة مفصلة ذكرت فيها الخوارج من حيث معالمهم وحقيقة مقولتهم، من أراد التوسع فيها يرجع إلى هذه المحاضرة. لكن في موضوع الخوارج لا بد من إبانة عدة أمور. أولا، الخوارج لما سموا بالخوارج؟ بعض الناس يقول الخوارج سموا بالخوارج لأنهم يكفرون صاحب الكبيرة، فإذا لم يكفر صاحب الكبيرة ما يكونون خوارج. ينبغي أن يعرف السبب في إطلاق هذا اللفظ عليهم. الخوارج سموا بالخوارج لأنهم يرون الخروج بالسيف على ولاة الأمور، فلذلك سموا خوارج. ودل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم تخرج خارجة من أمتي ليس صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، وقول صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين تقتل هؤلاء الطائفتين بالحق. فالخارجي هو الذي يخرج على الحكام، والخروج قلنا إنه نوعان، تارة يكون بالسيف، وهناك خوارج يسمون خوارج قاعدة، قاعدون باقون لا يخرجون بالسيف لكنهم يزينون لغيرهم أن يخرجوا، وكل هؤلاء خوارج لأنه لا يمكن أن يكون هناك خروج بالسيف حتى يكون هناك من يحرض عليه من القاعدة القاعدين. وتجد في تراجم الخوارج أن هذا من فتاك الخوارج أن كان يقاتل، وتجد في تراجم آخرين منهم أن هذا من القاعدة، يعني كان يقول بقول الخوارج لكنه كان قاعدا لا يشاركهم في القتال. هذا الضابط الخوارج. الخوارج يكثرون من خالفهم، وبدأوا بعلي رضي الله عنه، وكان أساس تكفيرهم أنهم قالوا إنه حكم غير الشرع بتحكيمه للحكمين، وبناء عليه كفروه وقالوا إن علي أجل الله مقامه رضي الله عنه، قالوا كفر بدلالة قوله تعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قالوا فلما حكم الرجلين أبا موسى وعمرا حكم الرجلين معنى ذلك أنه كفر، وكانوا قد أمروا علي رضي الله عنه في أثناء القتال أن يوقف القتال بينه وبين أهل الشام، قالوا إن لم تستجب أخذناك ورميناك لأهل الشام، هم معهم في الجيش، فأوقف القتال رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم رجعوا إليه فيما بعد وقالوا إن إيقافك القتال كفر منك، وكان قد أشهد عليهم لما أراد إيقاف القتال أو نبههم قال أنتم الذين أمرتم بإيقاف القتال، كانوا يعرف سخافة عقولهم رضي الله عنه، فقالوا نحن كفرنا وتبنا من كفرنا، وطاعتك لنا طاعة لنا في الكفر فكفرت بها فتب من كفرك كما تبنى. إذن ما قال صلى الله عليه وسلم سفهاء الأحلام، فقول سفيها، هذا كلام عاقل أن يتحدث مثل هذا الأسلوب. الحاصل أن الخوارج هذا أصل مقالتهم، فيهم عدد كبير من النصوص الدالة على أنهم أهل مبالغة، ومن أهم النصوص الواردة فيهم وهو معلم كبير من معالم الخوارج أنهم يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، هذا اللفظ في غاية الأهمية، يقرؤون القرآن يستدلون بالقرآن، يحسبون أن القرآن يدل على مقالاتهم الباطلة والقرآن دليل عليهم، ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المسلمين. ما تلاحظ أمرا في الخوارج أنهم دائما يكفرون خصومهم من الحكام ومن غير الحكام، ثم يقول من فعل كذا فهو كافر. قال الله تعالى ويستدلون بالآية، هذا معلم في الخوارج القديم. الدليل الذي يستدلون به إذا رجعت إليه في كلام المفسرين من كلام السلف الصالح ومن بعدهم من أهل العلم لا يدل على ما استدلوا به. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم. قال عليه الصلاة والسلام يتيه قوم قبل المشرق، يعني هم ضائعون يتيهون. وقال صلى الله عليه وسلم فيهم حتى يعجبوكم، يعني من عبادتهم وتعجبهم أنفسهم. فالخارج معجب بنفسه، دليل على إعجاب بنفسه أنه يرى أنه هو طائفته هم أهل الحق وأن كل من حوله ضالون. ولهذا روى اللالكائي رحمه الله تعالى أن خارجيا كان يطوف مع آخر بالكعبة، يقول فقال وقد جعل يده في يده، فقال ترى كل هؤلاء الخلق الذين يطوف بالكعبة ليس فيهم من يدخل الجنة إلا أنا وأنت. فقال صاحبه وكأنه أفاق كل هؤلاء في النار في محرومون من الجنة إلا أنا وأنت، قال نعم. قال فنفض يده وقال هي لك، ما دام الجنة ليست إلا لي ولك بهذا العهد العقلية أنا أقول اذهب أنت وحدك إلى الجنة، الأمة كلها في النار إلا أنا وأنت. فالخارجي معجب بنفسه، ولهذا تجد الخارجي لا يكترث بعالم ولا يهتم أن يتلفظ بألفاظ سوء ولا يرى إلا أنه على الصواب، وعنده قطع وجزم بأنه على الصواب مع قول النبي عليه الصلاة والسلام يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم. فالحاصل أن الخوارج ضبط موضوع الخوارج وتسمية الخوارج مهم، لماذا؟ حتى لا يقع الإنسان في نوع من أنواع الخروج وهو لا يشعر، وفي الوقت نفسه حتى يتفطن إلى أن أعداء الأمة وأعداء السنة يصفون أهل السنة بأنهم خوارج، كما تسمع الآن الحملة الشديدة على الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في وصفه بالخارجي، حتى وصفه بالخوارج الليبراليون، سبحان الله العلي العظيم. وما دخل الليبرالي في تصنيف الناس بالخوارج؟ يكفيك عوارك وعيبك أنت. الليبرالي يتحدث عن الخارجي من السني يكفي الشر والسوء الذي جلبته لأمة الإسلام، يتحدثون عن الخوارج وأن ابن عبد الوهاب خارجي وأن الخوارج هم المتسببون في خروج هذه الفرق الضالة، وأن مناهج التوحيد في البلد هنا هي التي أوجدت، وهي مع أن الخوارج المعاصرين لم يرد عليهم أحد رد علمي يوقف شبهتهم إلا أهل السنة. انظر الآن كلام الصوفية، الصوفية لا يردون على الخوارج لأن الصوفي ما عنده علم. الليبرالي كيف يرد الليبرالي على الخارجي؟ الليبرالي إذا رد على الخارجي أصلا أعطاه دعاية، أو الأمة تكره الليبرالي وتكره العلماني، فيأتي ليرد على الخارجي فيفرح الخارجي يقول انظر من يردون عليه. فالأمر بالعكس، لا لم يرد على الخوارج الرد الذي أنهى شبههم في الأزمنة الأخيرة هذه، سواء الردود الصوتية أو الردود العلمية المؤصلة، إلا أهل السنة الذين يتهمهم من لم يبذل أي جهد في الرد على الخوارج يتهمونهم بأنهم خوارج. فإذا اتهمتم أهل السنة بأنهم خوارج ردوا على الخوارج إن كنتم صادقين، ردوا الآن على الخوارج لهم شبهة عبثت بشباب الأمة، كما قال ابن القيم رحمه الله ردوا عليهم إن قدرتم أو فنحروا عن طريق عساكر الإيمان لا تحطمنكم جنودهم كحطم السيل ما لاقى من الديدان، ردوا عليهم إن كنتم صادقين. ما يستطيعون الرد لأن ما في تأصيل علمي عندهم. ولهذا تجد الخوارج الآن إذا رد عليهم يكثر صراخهم وصياحهم، لأنك تأتي إلى الدليل الذي استدلوا به فتجعله دليلا عليهم وتبين لشباب الأمة أن هذا قول باطل. هم يشعرون بالخطر من أهل العلم أكثر من غيرهم، لأن الرد العلمي هو الذي ينهي بدعة الخوارج. ولهذا كان عدد من الخوارج أرادوا زمن الصحابة رضي الله عنهم أن يخرجوا على الناس، قالوا نحج ثم نخرج على الناس. فانظر الفرق بين رد العالم وغيره، فأتوا وإذا بجابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث الناس، فأتوا واستمعوا لحديث يرويه في الشفاعة فتعجبوا، لأن حديث الشفاعة ماذا تعني؟ أن العاصي من أهل التوحيد لا يخلد في النار. فأبدوا ما عندهم ورد عليهم نقاش يسير جدا ما يأتي إلا أسطر، يقول فرجعنا كلنا عن الخروج عن الناس إلا واحد، لم يقتنع بقول جابر، أما البقية فرجعوا. لا يمكن أن يخرس الخوارج إلا الرد العلمي، ولا يمكن أن ينهي شبه الخوارج إلا الرد العلمي. أما أن يرد عليهم ليبرالي أو صوفي مخرف أو رافضي، حتى الرافضي يتحدثون عن عبد الوهاب خارجي، يا لله العجب، أنتم خرجتم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلها. يعني الشيعي وإن كان عدو الخارجي لكن يرى أن الأمة حلال، دمها حلال، وأن التكفير يبدأ بالصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم، فهم أشد الناس جمعوا تشيعا وخروجا. فالرد العلمي الحقيقي هو على الخوارج، هو من قبل أهل العلم من أهل السنة المضبطين على السنة، أما من سواهم فإنهم لا يزيدون الطين إلا بالله ولا خير فيهم. ومع ذلك يلتفتون على أهل العلم من أهل السنة يقولون إنكم أنتم الخوارج. الحاصل أن موضوع الخوارج يحتاج إلى ضبط حتى لا تختلط فيه الأمور وتلتبس الأحوال بشأنه وينسب لأهل السنة أنهم أهل خروج، أو تكون هذه الشبهة التي يقولها الخوارج سببا في زعزعة كما حصل زعزعة كثير من الشباب حتى رأوا عدم صحة الولاية وعدم صحة البيعة. يقول سبحان الله العظيم، يعني كنت ترى أن المنكرات التي تقع الآن في البلد أنها دالة على عدم صحة البيعة، فلو كنت زمن بني أمية وكنت تسمع سب علي على المنابر ماذا ستفعل؟ كان يسب علي رضي الله عنه على المنبر الجمعة، هل معنى ذلك أن بني أمية كفروا؟ فرق كبير بين المنكرات وبين الكفر، وكل إنسان ينقل المنكر إلى كفر معناه النصارى خارجية، لأنه صار يكفر بالكبيرة. ثم المنكرات يحتسب عليها بالأسلوب الشرعي، أما أنك تأتي مباشرة تسقط الحكم وتقول إن الحكم لا 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 بيع لا سمع ولا طاعة والبيعة في غير صحيحة، هذا هو منهج الخوارج، هو منهج الخوارج. ثم إن هذه الأمور هي التي تزيد المنكرات وتجعلها تتفاقم، المنكرات تنكر بالأسلوب الشرعي، أما إذا أنكرت مثل هذه الأساليب فإنها تزيدها ترسخا نعوذ بالله. ثم قال مرقوا من الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وفارقوا الملة وشردوا. مفارقة للملة اختلف فيهم كما قلنا، بعض أهل العلم يرى أن الخوارج كفار كما فصلنا الأدلة في ذلك، والصحيح إن شاء الله أنهم ليسوا بكفار، حتى وإن قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم إنهم كلاب النار، كونهم يدخلون النار ويكونون من أهلها لا يعني أنهم يكونون كفار. الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم كما يقول شيخ الإسلام أن الخوارج ليسوا بكفار، لكنهم من هذه الفرق الضالة التي لا تبلغ حد الكفر، وشدوا عن الجماعة قطعا لأنهم صار لهم جماعة، وهم وضعوا دارا سموها دار الإسلام في حروراء. حروراء هذه منطقة قريبة من الكوفة، الآن داخل الكوفة، وجعلوا دار علي دار كفر ودار معاوية دار كفر. أين دار الإسلام؟ قالوا دارنا، وهذه طريقتهم، يأتون في موضع يقول هذا دار الإسلام، ويسمون من مثل عبد الله بن وهب الراسلي سموه بأمير المؤمنين وبايعوه بيعة إمرة المؤمنين وجعلوا هو الخليفة وجعلوا الدار دار الإسلام، وما سوى هذه الدار دار كفر، وإمرة المؤمنين ليست إلا فيهم. لأجل ذلك تجد هذا المعلم وهذا المسلك فيهم شائع، يرون أن من سواهم كفار وأن الدار الحقيقية التي هي دار الإسلام دارهم، وما سواها ليتهم يقولون دار فسق، يقولون دار كفر، نسأل الله العافية، لأن معنى ذلك أنهم يكفرون الدار وأهلها. ثم قال وخرجوا على السلطان والأئمة وسلوا السيف على الأمة واستحلوا دماءهم وأموالهم وأكفروا من خالفهم. ثم ذكر فيهم أيضا أن فيهم شتما للصحابة، الخوارج يتولون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم يسبون عثمان وعليا وبقية الصحابة. أما أبا بكر وعمر ومن كانوا قبل زمن عثمان فإنهم لا يسبونهم، ففيهم نوع من سب الصحابة وشتمهم قاتلهم الله، وهكذا يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأختانهم ويتبرؤون منهم ويرمونهم بالعظائم والكفر. ثم قال ولا يؤمنون بعذاب القبر ولا الحوض ولا الشفاعة، وهم قدرية جهمية مرجئة الرافضة. اعلم أن هذا في الخوارج المتأخرين وليس في أوائل الخوارج. أوائل الخوارج نفي الصفات ومسائل القدر ما كانت عندهم، قال شيخ الإسلام هذه مسائل سبقوها ما نشأت أصلا إلا لاحقا. فنفي الصفات كان زمن الجعد بن درهم، والجعد بعدهم بمدة طويلة، وهم كانوا زمن عثمان وعلي، فما كانت بقية عقائدهم على خلاف عقيدة أهل السنة، وهذه مسألة مهمة جدا. يعني بعض الناس يقول نحن لا نسب الصحابة ولا شرك عندنا، ونقر باليوم الآخر، وما عندنا أي بدع وضلالات، إنما أمرنا في موضوع الحكم. يقول: تدري إن عبد الله بن وهب الراسبي عقيدته في القدر عقيدة أهل السنة أو لا تدري؟ أتدري أن عقيدته في التوحيد عقيدة أهل السنة؟ ما كان مشركا، ما كان ينفي الصفات، لأن هذه المسائل ما أتت إلا بعد. لكن لما رأوا الخروج وكفروا مخالفيهم سموا بالخوارج على زمن الصحابة رضي الله عنهم، وهم الذين فيهم النصوص، دخلوا الخارج اعتمروا قمارقة، وهم ليسوا بمشركين. فالذي يظن أن الخوارج جملة من الأخطاء العقدية في القدر وفي الصفات وفي مسائل اليوم الآخر النبوة، ما عرف حقيقة الخوارج. الخوارج الأوائل البدع هذه في القدر وفي غيرها أتت بعدهم، فكانت عقيدتهم في القدر وعقيدتهم في الصفات وفي التوحيد نفس عقيدة أهل السنة التي كان عليها الصحابة رضي الله عنهم. إنما كان الإشكال عندهم في مسائل الولاية ومسائل السمع والطاعة وأضرابها، ورؤيتهم أن المخالف مثل هذه المسائل يكفر. أما أنهم مشركون ما كانوا هناك شرك أصلا في ذاك الوقت، وأما أنهم يؤولون الصفات ما كان في تأويل الصفات. فهذه مسألة مهمة ينبغي أن تعلم وتضرب. ثم ذكر جملة من الأقوال الضالة والشاذة في الفقه، من مثل قولهم بأنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها يصومون قبل رؤية الهلال. الذي يصوم قبل رؤية الهلال يكون معتمدا ماذا؟ الحساب الفلكي. أول من أدخل على الأمة اعتماد الحساب الفلكي كما قال شيخ الإسلام الرافضة، أخذوه عن النصارى، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن لا يصام حتى يرى الهلال وأن لا نفطر حتى نرى الهلال، هذا هو المعروف. فأصل مقولة الهلال يعني عدم الافتراس في رؤية الهلال مقولة من الشيعة، وهي أيضا من مقولات الخوارج كما ترى هنا. يرون النكاح بغير ولي ولا سلطان، أيضا يرون المتعة في دينهم، يعني يرون جواز أن يتزوج الرجل المرأة مدة محددة ينتهي بعدها، كأن يتزوجها يوما أو أسبوعا على طريقة الرافضة. يرون مسألة من مسائل الربا أنها ليست بربا، وهي أن يكون الدرهم تعطي درهم بدرهمين، لكن بشرط أن يكون يدا بيد، وهذا لا يجوز لأن هذا ربا الفضل، فهم لا يرون ربا الفضل. لا يرون الصلاة في الخفاف مثل الرافضة، يرون أن الخفين لا يصلى فيها ولا يمسح عليها أيضا. لا يرون طاعة للسلطان قطعا، لأنهم يرون أن السلطان منهم، ولا يرون أن الخلافة تكون في قريش. يقول أشياء كثيرة يخالفون فيها أهل الإسلام. ثم ذكر من أسمائهم الحرورية وهم أهل حروراء وتكلمنا عنهم، والأزارقة وهم أتباع نافع ابن الأزرق. ونافع ابن الأزرق ونجدة الحروري وعبد الله بن عباد كانوا جميعا، ثم نشأت بينهم مسألة فاختلفوا، فكفر كل واحد على طريق الخوارج، كفر كل واحد منهم الآخر. ثم انحاز نجدة واجتمع حوله أناس تسموا بالنجدات، وانحاز ابن إباض وسمي من انحاز إليه بالإباضية، وهم لا يزالون إلى الآن في عمان. وانحاز إلى نافع مجموعة من أصحابه فسموا بالأزارقة، وكفر بعضهم بعضا. هذه طريق الخوارج. الخوارج يبدأون مجتمعين ثم يختصمون ويكفر بعضهم بعضا، كما قال وهب بن منبه رحمه الله: لقد أدركت صدر الإسلام، والله ما كان الجماعة للخوارج جماعة إلا فرقها الله على شر حالهم، ولو أمكن الله الخوارج لعاد أمر الإسلام أمر جاهلية، ولفر الناس إلى الجبال، ولاجتمع، واسمع العبارة، ولقام 20 منهم كلهم يسمي نفسه أمير المؤمنين، يجتمع عليه 10,000 يقاتل بعضهم بعضا. هذه طريقة الخوارج، السنة ماضية فيهم، ما يمكن يقوم لهم جماعة، لأنهم إذا قام لهم كيان انشق بعضهم عن بعض ثم قاتل بعضهم بعضا، ولهذا لا تقوم لهم جماعة. يقول رحمه الله: أدركت صدر الإسلام، والله ما كان لهم جماعة إلا فرقها الله، لأن من شأنهم هم كثرة الخلافات وسهولة قتل من يخالفهم، ولهذا يقاتل بعضهم بعضا ويهلك بعضهم بعضا. نسأل الله العافية ونعوذ بالله من الزيغ. ثم ذكر الصفرية أصحاب داود بن نعمان، قيل له: إنك صفر من العلم. صفر من العلم هذا شأن الخوارج، أنه ليس من أهل العلم، لما نوقش فيه أنت صفر، من العلم، ما عندك شيء، خالي يعني من العلم. وهذا هو منهج الخوارج، يعني سمت الخوارج أنهم بعيدون عن العلم. ولهذا هذه المقالات التي ذكرت مثلا من عدم الصلاة في الخفاف وعدم المسح عليها ونحو ذلك لا يقطع إلا جاهل، يعني هذه الأدلة فيها جلية. قد يوجد خوارج يقول أنا أمسح على الخفين، أقول ليس الضابط أن تمسح على الخفين حتى تكون خارجيا أو خارجية، الضابط الخروج على الحاكم. قد يقول أنا لا أكفر بالكبيرة، أقول الضابط ليس تكفير الكبيرة، الأوائل كانوا يكفرون بالكبيرة، الذين من بعدها ليس بالضرورة أن يكفروا بالكبيرة، الضابط الخروج على الحاكم. فإذا خرجت على الحاكم حتى لو لم تكفر بالكبيرة، حتى لو مسحت على الخفين، ليس أمر الخروج مقصورا في تكفير بالكبيرة أو مسح على الخفين. ثم ذكر طوائف منهم ممن عددها الوهلبية، تجدهم أتباع للمهلب، الحارثية للحارث، الخازمية، وهكذا يسمون عادة بأسماء أصحابهم الذين يتصدرون، ومنهم أيضا البيهسية والميمونية والخازمية. يقول كل هؤلاء خوارج فساق مخالفون للسنة خارجون من الملة، أهل بدعة وضلالة، وهم لصوص قطاع قد عرفناهم بذلك. لماذا صاروا لصوصا؟ لأنهم يعتقدون أن أموال الناس حال وأن الناس كفار، فلذلك يقطعون عليهم الطريق ويأخذون أموالهم لأنهم يرون أنها أموال كفار، ويقتلونهم يرون أنهم كفار وهكذا. ولهذا سبحان الله أثر الخوارج الأكبر والأشد هو داخل الأمة، ولهذا جاء فيهم قوله صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. لو تنظر في تاريخ الخوارج تجد أنهم في العموم الأغلب أضروا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر بكثير مما أضروا بغيرها. وعندهم عجائب، يعني عبد الله بن خباب رحمه الله لما أمسك به الخوارج قالوا له حدثنا بحديث عن أبيك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كانوا خوارج قال حدثني أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فتنة القائل فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من السائل، يعني حتى يزجرهم ويتفكروا في الفتنة التي هم فيها. يقول كما في المصنف فمروا ووجد أحدهم ثمرة فأدخلها في فمه، وكان البستان أحد أهل الذمة، فالتفت عليه خارجي آخر قال ثمرة لرجل من أهل الذمة؟ بما استبحت ذلك؟ كيف تأكل ثمر من ثمر أهل الذمة؟ فأخرجها ورمها. مر خنزير فنفحه أحدهم بسيفه ضربه، قال خنزير من خنازير أهل الذمة؟ فقال عبد الله بن خباب أنا أخبركم بما هو أعظم حقا من الخنزير؟ قالوا بلى. قال أنا مسلم، ما عندك ورع الآن متورع ما تريد تأكل ثمرة رجل من أهل الذمة وتغضب لأنه ضرب خنزير أحد أهل الذمة؟ أنا أعظم من الخنزير. قال فقدموه وذبحوه ذبحا وبقروا بطن أم ولده. هكذا عقلية الخوارج. ولهذا مذهب الخوارج خطير جدا، لأنه يجعل هذه الطاقات العظيمة في الأمة الشجعان الذين يريدون الجهاد الذين يريدون الشهادة، بدل أن يتجهوا الاتجاه الصحيح فيقاتلوا في سبيل الله، يتجهوا ليكون الجهاد للأمة بدل أن يكون الجهاد للكفار. فأمر الخوارج خطير، ودلالة النصوص على أنهم لما قال أحدهم لعلي رضي الله عنه بعد أن أبيدوا في النهروان قال الحمد لله الذي قطعهم، قال علي لا والذي نفسي بيده إن في أصلاب الرجال أناس قادمون، يعني سيبقى الخوارج مستمرون. وفيهم الحديث كما قلنا الذي يتبع آخرهم الدجال نعوذ بالله من الزير. فعندنا طائفة المرجئة تهوي من العمل، وطائفة الخوارج تبالغ، وكلا الطرفين على باطل وعلى ضلال، والحق في التوسط الوسطي العلمي، لا التوسط الذي يتحدث عنه الليبرالي الذي يرى الاختلاط والفوضى يقول هذه الوسطية، لا ليس هذه الوسطية، هذه الفوضى، هذه الوسطية التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلزوم سنته في جميع أبواب الدين وإخضاع الدنيا للدين بحيث تحكم بالدين. أما الطريقة الفوضوية كل من أراد أن يسهل الأمر قال هذه الوسطية، الوسطية في ماذا؟ في الفوضى. فكل أحد يدعي الوسطية، لكن الوسطية التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزنها فهو الوسطي، من زاد عنها فهو الغالي، من نقص عنها فهو الجافي. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى والشعوبية وهم أصحاب بدعة وضلالة، وهم يقولون إن العرب والموالي عندنا واحد، لا يرون للعرب حقا ولا يعرفون لهم فضلا ولا يحبونهم بل يبغضون العرب، ويضمرون لهم الغل والحسد والبغضة في قلوبهم. وهذا قول قبيح اتبعه رجل من أهل العراق فتابعه عليه نفر يسير فقتل عليه.
تكلمنا عن هذا موضوع الشعوبية في السابق, ما له حاجة نعيد الكلام فيه الآن. نعم.
وأصحاب الرأي وهم مبتدعة ضلال أعداء للسنة والأثر يرون الدين رأيا وقياسا واستحسانا, وهم يخالفون الآثار ويبطلون الحديث ويردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم, ويتخذون أبا حنيفة ومن قال بقوله إماما, ويدينون بدينهم ويقولون بقولهم. وأي ضلالة أبين ممن قال بهذا أو كان على مثل هذا, يترك قول الرسول وأصحابه ويتبع قول أبي حنيفة وأصحابه, فكفى بهذا غيا مرديا وطغيانا وردا.
أيضا هذا كله تكلمنا عن موضوع الرأي والكلام على أبي حنيفة وتفصيل الكلام فيه, كل هذا مما تقدم فلا حاجة إلى إعادته الآن. نعم.
والولاية بدعة والبراءة بدعة, وهم الذين يقولون نتولى فلان ونتبرأ من فلان, وهذا القول بدعة فاحذروه.
نعم. الولاء والبراء ليس هوى بل هو دين, الواجب أن يتولى المؤمن أهل الإيمان قال الله ويتبرأ من أهل الكفر. قال الله عز وجل ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال في البراءة من أعدائه تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله الآية. فكون يقول نتولى فلان نتبرأ فلان بالهوى ما يصلح, الولاء والبراء دين, فتجعل الولاء لأهله والبراء من أعداء الله عز وجل أو ممن نابذ السنة والبدع من أهل البدع والضلال. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى فمن قال بشيء من هذه الأقاويل أو رآها أو صوبها أو رضيها أو أحبها فقد خالف السنة وخرج من الجماعة وترك الأثر وقال بالخلاف ودخل في البدعة وزال عن الطريق. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلنا وبه استعنا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ننبه إلى المخالفة لأبواب الاعتقاد في القدر في الصفات في الصحابة أن هذا ضلال, يعني خروج عن جماعة المسلمين وعلى كلام أئمة الإسلام. نعم.
وقد أحدث أهل الأهواء والبدع والخلاف أسماء شنيعة قبيحة فسموا بها أهل السنة.
فسموا
بها أهل السنة.
إذا كانت عندكم بالضم اجعلوها بالفتح, لأن سموا هذا أمر فعل أمر, وهو لا يتحدث عن فعل أمر وإن يتحدث عن الفعل الماضي. سموا من سمى وليست من سمي. نعم.
يريدون بذلك عيبهم والطعن عليهم والوقيعة فيهم والإزراء بهم عند السفهاء والجهال. فأما المرجئة فإنهم يسمون أهل السنة شكاكا, وكذبت المرجئة بل هم بالشك أولى وبالتكذيب أشبه. وأما القدرية فإنهم يسمون أهل السنة والإثبات مجبرة, وكذبت القدرية بل هم أولى بالكذب والخلاف. ألغوا قدر الله عز وجل عن خلقه وقالوا ليس له بأهل تبارك وتعالى. وأما الجهمية فإنهم يسمون أهل السنة المشبهة, وكذبت الجهمية أعداء الله بل هم أولى بالتشبيه والتكذيب. افتروا على الله عز وجل الكذب وقالوا على الله الإفك والزور وكفروا بقولهم. وأما الرافضة فإنهم يسمون أهل السنة الناصبة, وكذبت الرافضة بل هم أولى بهذا لانتصابهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسب والشتم, وقالوا فيهم بغير حق ونسبوهم إلى غير العدل كفرا وظلما وجرأة على الله عز وجل واستخفافا بحق الرسول صلى الله عليه وسلم, وهم أولى بالتعيير والانتقام منهم. وأما الخوارج فإنهم يسمون أهل السنة والجماعة مرجئة, وكذبت الخوارج في قولهم بل هم المرجئة يزعمون أنهم على إيمان وحق دون الناس ومن خالفهم كافر. وأما أصحاب الرأي والقياس فإنهم يسمون أصحاب السنة نابذة وحشوية, وكذب أصحاب الرأي
وحشوية
سكون الشيء. فإنهم يسمون أصحاب السنة نابذة وحشوية, وكذب أصحاب الرأي أعداء الله بل هم النابذة والحشوية. تركوا آثار الرسول صلى الله عليه وسلم وحديثه وقالوا بالرأي وقاسوا الدين بالاستحسان وحكموا بخلاف الكتاب والسنة, وهم أصحاب بدعة جهلة ضلال وطلاب دنيا بالكذب والبهتان. فرحم الله عبدا قال بالحق واتبع الأثر وتمسك بالسنة واقتدى بالصالحين وجانب أهل البدع وترك مجالستهم ومحادثتهم احتسابا وطلبا للقربة من الله وإعزاز دينه وبالله التوفيق. اللهم ادحض باطل المرجئة وأوهن كيد القدرية وأذل دولة الرافضة وامحق شبه أصحاب الرأي واقتنا مؤنة الخارجية وعجل انتقام من الجهمية. فمت بحمد الله.
رحمة الله على الإمام حرب أسكنه الله فسيح جناته. هذا أخوة من فضل العلم، الرجل له الآن أكثر من 1000 سنة يدعى له وينشر علمه، نسأل الله يجعل قبره روضة من رياض الجنة ويجزي له الثواب. ختم بأن، وهذا الذي قلنا قبل قليل لما أطلت الكلام، أهل البدع هم الذين يعيرون أهل السنة، يعيرونهم بضده. مثلا الرافضة يسمون أهل السنة ناصبة، يقول أنت ناصبة تنصبون العداء لآل البيت، كيف ننصب العداء لآل البيت ونحن نترضى عنه؟ قال لا تكونون موالين لهم حتى تشتموا الصحابة. يقول أنتم الناصبة الذين نصبتم العداء لآل البيت وللصحابة رضي الله عنهم. المرجئة يسمون أهل السنة الشكاكة، لأن أهل السنة يقولون نحن مؤمنون إن شاء الله. قلنا إن الاستثناء هنا ليس على أصل الإيمان، وإنما على المآخذ التي ذكرناها من عدم تزكية النفس ونحو ذلك. القدرية لما رأوا أهل السنة يقولون الأمور راجعة إلى أمر الله قالوا أنتم مجبرة. نفس الشيء الجهمية لما رأوا أهل السنة يثبتون للرب سبحانه وتعالى الصفات على الوجه اللائق به، معنى في المشابهة قالوا أنتم مشبهة ولا تكونون سالمين من التشبيه حتى تنفوا عن الله ما أثبت. وهكذا كل طائفة فيها بلاء تتهم أهل السنة بخلافه. ولهذا أيضا في الخوارج يقول الخوارج يسمون أهل السنة مرجئة. ولهذا قلت في أخوة الآن لصائر الآن بين بعض طلبة العلم، هذا يقول أنت خارج وهذا يقول أنت مرجئ. الأمر ليس فوضى. الخارجي هو الذي يسمينا نحن مرجئة أهل السنة، والمرجئة أيضا يطلقون علينا أن منهجنا منهج شكاك ومنهج خوارج. فكيف يطلق أهل السنة على بعضهم هذه الألفاظ التي أصلا لا يطلقها إلا المبتدعة عليهم؟ فإذا صارت في أوساط أهل السنة يقولها بعضهم لبعض سبب هذا الارتباك الكبير. وصارت هذه التسميات سهلة عند الناس، لأن إذا قيل خارجي قيل وإذا خارجي فلان خارجي وفلان خارجي وفلان، فإذا جاء الخارجي الحقيقي ضاع. وهكذا المرجع. ولهذا هذه قاعدة عند أهل البدع أنهم يسمون من خالفهم في بدعتهم بضد البدعة التي هم فيها. فلأجل ذلك الخوارج حين يسمون أهل السنة بالمرجئة لأنهم يرون أن الصواب أن يخرج على الحكام بالسيف، فإذا قيل لا قال رأيتم المرجئة الذين يزينون للحكام الباطل كما شرحنا. المرجئة يقول رقبة المصقلة، يقول أما المرجئة فعلى دين الملوك ينظر ما الذي يرضي الحكام ويكون معهم. قال المرجئة ليسوا أهل السنة. ولهذا قال النواصب وأضرابهم من المرجئة قالوا إن الحكام يطاعون في المعصية. هل قال أهل السنة هذا؟ أهل السنة قال لا يطاعون في المعصية وإنما يطاعون في المعروف. فقالت الخوارج لا تطيعوهم وإن أطعتهم حتى في المعروف فأنتم مرجئة. نقول لأنكم خوارج. المرجئة تقول عنا إذا قلنا بالقول الصواب في مسائل ولاية قالوا أنتم خوارج وهكذا. وإلى يومك وهذا الأسلوب يستخدم، ومنهم كلمات تطلق الآن على أهل السنة لأنهم الذين زرعوا الإرهاب وهم الذين سببوا التطرف ونحو ذلك من العبارات. وعبارات الشيوعيين القدامى أن أهل الإسلام هم الرجعيون وأن الشيوعية هم أهلها هم التقدميون. لا تغتر بمثل هذه التسمية. العبرة بأن تلزم كما قال تعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. أما أنواع التعيير هذه لن تنتهي. لو سلم أحد لسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلمت الرسل عليهم الصلاة والسلام، ثم المؤمن هو يتعبد الله بدينه لا ينظر إلى عير ترك مبدأه. لو عيروك بألف لقب ونبز أنت لا تكتره بهذا وإنما تستمسك بالحق. وهذه سنة ماضية خبيثة فيهم. ولهذا الحمد على الشيخ محمد بن عبد نفس الوضع. فتجد من يسمون الشيخ بالوهابية حتى في الغرب متطرف اليهود يسمون المد الوهابي ولا بد من إسكات الوهابية. الصوفية تقول هذا، الرافضة تقول هذا، الليبرالية يقولون هذا، العلمانية يقولون هذا. سبحان الله العظيم تفرق جمعهم إلا علينا. لأن صاحب الحق من طبع صاحب الحق أنه يغير عددا من صنوف من أصناف أهل الباطل فتجدهم جميعا يذمونه. صاحب الحق متدين لله بحقه، ما يكترث ولا يهتم بكون هؤلاء يعيرونه، يعني يتدين لله تعالى بهذه العقيدة، كمان يتدين لله بالصلاة وبالصوم، فهو يعتقد هذه العقيدة وإن عير وإن قيل فيه ما قيل. يتوزعون شيء. نقرأ أسئلتكم أو نوزع الشهادات؟ ما عاد معنا وقت. توزع يا شيخ. ما عاد معنا وقت الشهادة. أسأل الشيخ الأخ يسأل عنه، يقول لماذا الكلام عن الشيخ محمد الوهاب؟ لأن مثل ما ذكرت قبل قليل صاحب الحق تأتيه السهام من كل جهة. يسأل عن بعض الطوائف القديمة الكلابية، أصحاب عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان، وهو غير موجود لكن فكره صار في الماتريدية، أصحاب أبي منصور الماتريدي والأشعرية. يقول هل هناك معنى خاص للزنديق يفرق بينه وبين غيره من أهل النفاق والضلال؟ الضلال قد يطلق الضلال على مسلم، لكن إذا قيل زنديق، الزنديق ما يكون مسلما، الزنديق في حقيقته يظهر الإسلام وليس بمسلم، وغالبهم كان من الأعاجم، والكلمة قلنا أنها فارسية. يقول كيف نجيب على من يقول في الفراق بأن عددهم قليل؟ انظر في الدنيا وتعرف أن عددهم ليس قليل، ليس بقليل، عدد الفرق، الفرق كثيرة، عسى الله يصلح حال الأمة. وهل وصل حال الأمة إلى ما وصل إليه إلا لكثرة الضلال والفرق الضالة؟ ثم كيف يكون عددهم قليل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ستفترق أمتي على 73؟ هذا حاط لها 4 أسئلة، نقرأ واحد يا أخي. الأصول 5 المعتزلة لو تعيدها، يا أخي والله ليست علما حتى أعيدها، يعني أنا المختص من أراد يعني يعرفها، ليست من العلم، لكن نبين في لماذا سموا المعتزلة، لكن إذا تخصصت في العقيدة والفرق يمكن أن يعني تعرفها. يتكلم عن من يحذرون من بعض الدعاة وكذا، الحقيقة ما تستطيع أن تجيب على هذا بجواب واحد، ما يمكن أن تجيب بجواب واحد، لأن التحذير بعض الأحيان يكون في محله وفي بعض الأحيان يكون في غير محل. فالقول لا يصح التحذير من الناس، كيف لا؟ عدنان إبراهيم وأضرابه ما نحذر منهم؟ كيف نحذر منهم؟ هؤلاء جمعوا عجائب، جامع تصوف وجامع ليبرالية وجامع خرافات استجابلة الصوفية وجامع سب للصحابة، تقول هذا دعاة، هذا داعي إلى الشر وإلى الباطل. فيختلف الحال، يعني بعض الأخوة يقول إذا سمع مثلا التحذير من الناس يظن أن المقصود أن كل من أظهر أنه يعني عليه من سمت علم أو دعوة أنه لا يحذر منه، وإن كان عندنا عنده من الإشكالات والضلالات والزيغ يختلف. أما التحذير من صاحب السنة والمبالغة في هذا والحط عليه، هذا هو ما تستطيع أن تقول لا تحذروا أو تقول حذروا، إنما كل واقعة بحسبها. وإذا يعني أعياك الأمر سأل أهل العلم الكبار، سأل أهل العلم، رد هذه المسائل أهل العلم هم يبينون لك. يقول يسأل كيف يعني أن أفضل القرون 3 ومع ذلك وقع فيها البدع؟ هم أصحاب القرون 3 الصحابة والتابعون وأتباعهم، وليس معنى كل من وجد حتى لو كان قدريا أو غير، بل الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ألم يوجد منافقون؟ ألم يوجد كفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، يعني الذين آمنوا بي ولزموا هدي، ليس كل من كان على وجه الأرض. يسأل هل صرح أئمة السنة بزيادة الإسلام ونقصانه؟ القول المشهور الذي عليه الجماهير أنه يقال بزيادة الإيمان ونقصانه، أما هل يزيد الإسلام فالمعروف أنه يقال الإسلام شيء هو الشهادتان والأعمال الظاهرة، إذا قيل إنه الكلمة إنه لا إله إلا الله محمد رسول الله فإنه لا يزيد. لكن الإمام أحمد رحمه الله له رواية أخرى، لأن الإسلام يأتي بمعنى الإيمان، فيصح في مثل هذه الحالة إذا بهذا المعنى أنها الأعمال الكاملة يصح الاستثناء فيه كما يصح الاستثناء في الإيمان، لكن الإسلام الذي هو الكلمة نفسها لا إله إلا الله محمد رسول الله بداية هذه ما فيها استثناء كما تعلم. يسأل عن الأشاعرة، عندهم جملة من الإشكالات في في الإيمان يقول بقول المرجئة، وفي القدر عندهم مقولة الجبرية، وفي الصفات عندهم جملة من الصفات سلكوا فيها فهم فروع الجهمية. أما أبو الحسن الأشعري فعنده جملة من المنحورات لكنه خير من أتباعه المتأخرين، فرق كبير بين أبو الحسن وبين المنسوبين له. يقول يشكل علي موقف الحسين إن كانت ولاية يزيد من عقبة صحيحة فكيف نرد أن نقول الحسين خرج على الحاكم وصوب قتله. أنا أقول يا إخوة، إذا قال أحد من أهل العلم بقول ثم رجع عنه يؤخذ القول الأول أو الأخير. الحسين رضي الله عنه بنفسه رجع وخير الجيش من ثلاثة أمور: أن يترك حتى يأتي يزيد فيضع يده في يده يعني يبايعه، أو يترك حتى يرجع إلى المدينة وهو خرج من المدينة وطلب من أهل المدينة أن يبايع حتى يرجع ويبايع في المدينة، أو يترك حتى يخرج ويقاتل في الكفار عند الثغور، وإذا قاتل فهو يقاتل تحت إيش؟ تحت ولاية. فهو رجوع منه عما فعل، اجتهد رضي الله عنه ثم تراجع عنه. فلماذا يستدل بقوله الأول ولا يستدل بموقفه الثاني؟ يقول هل الحزبيين من أهل السنة؟ على الإطلاق يا أخي تحزبوا على ماذا؟ بعض الأحيان يكون فيه نوع من المبالغة في تقدير مثلا أحد المشايخ وقال هذا خطأ، ولكن ما نقول ليسوا من أهل السنة. أما إذا كانوا متحزبين على بدعة أو عندهم العياذ بالله بيعة سرية كبعض الحزبيات، أقول لا شك أنه خرج عن السنة. لكن بعض الناس يكون حزبيا وهو لا يدري، كيف ذلك؟ يحب أحد المشايخ محبة شديدة فلا يقبل إلا منه، هذا ما تحزب. ولو سأل هذا العالم لقال ما أمرتك وأنت مخطئ بهذا. فبعض الناس كما قال شيخ الإسلام لا يقبل الحق إلا من جماعته حتى لو كان ليس بحزبي، هذا نوع تحزب. فإطلاق العبارة بأنهم من أهل السنة ومن أهل السنة على التفصيل. الذي قتل لما أراد قتل عمرو بن العاص خارجه. يقول هل تستطيع تذكر لنا قصة قتل الحسين رضي الله عنه؟ طويلة جدا لكن فيها محاضرة إن شئت، فيها محاضرة بعنوان مقتل الحسين والحقائق الغائبة إن شئت ارجع لها. يقول أليست الرافض الثاني فرقة خرجت بعد الخوارج وهم قبل القدرية؟ بل هم قبل القدرية لكن كان خروجهم قريبا من وقت الخوارج، لأن كانوا ردة فعل الخوارج، فهم متعاصرون. والذي يظهر الخوارج قد يكون بداية من الخوارج لكن فرقتان متقارنتان. يقول سؤال جيد: الرافضة قبل أن تدخلهم عقيدة المعتزلة في الأسماء والصفات والقدر ماذا كانوا؟ ماذا كانوا؟ مشبهة. ثم صار آخرهم معطلة. وهذا في الرافضة عجيب، تجد أوائلهم على قول، أقصد الرافضة لا أقصد يعني أئمتهم يعني مثل علي والحسين، حاشا، هؤلاء أئمة أهل السنة ليسوا أئمة الرافضة. لكن الضلال في الرافضة كان عن طريق السبئية وهشام بن الحكم وأضرابهم من كانوا يقولون المقالات العظيمة. ولهذا شب لما عبدوا عليا وقالت السبئية إنك أنت ربنا، لأنهم أهل تشبيه. ثم صار متأخرهم إلى قول المعتزلة، يعني انعكس بهم الأمر. الآن الفرق كما قلت تتخلخل، يعني تارة تقول بقول ثم تقول بقول ضده. ما رأيكم في جماعة الإخوان ومن يدافع عنها؟ جماعة الإخوان ما نشأت نشأة علمية حتى نعطيك فيها رأيا. جماعة الإخوان كما تلاحظ نشأت نشأة أيضا في وقت كان في الأمة الحقيقة من يعني كان كثير من أجزاء الأمة من أكثر من 100 سنة، كثير من أجزاء الأمة فيها ما فيها من الاحتلال من قبل الأعداء، وما كانت الصورة عند متقدميهم واضحة. ونصح لهم الحقيقة علماء السنة أسيم الشيخ عبد العزيز باز وغيرهم، نصحوا لهم ونبهوهم من جملة من الأخطاء داخل الجماعة التي يجب أن تصحح، وعلى رأسها موضوع أن فيه بيعة وأن فيه كذا، هذا لا شك أنه باطل. فعدم الاكتراف بالعقيدة وقولهم يعني مسائل العقيدة هذه تنحى وذكرها يؤدي إلى شيء من التصدع والخلاف، فأترك الناس المشرك لا تنكر عليه، حتى الرافضي بسبب الصحابة لا تنكر عليه، فميعوا الجانب الاعتقادي. فلو أنهم أصلحوا من وضعهم وأخذوا بنصائح الناصحين من علماء السنة لكانت هذه الطاقات الكبيرة، يعني الحقيقة طاقة كبيرة يعني على مستوى الأمة، طاقة كبرى يعني. يعني يدفعهم الملايين لكانت في سبيل سليم. لكن الحقيقة من نحو 40 سنة كانوا مكتسحين اكتساحا شديدا جدا، فلا يكاد يسمع لك أصلا ولا يكاد من كثرة ما يشعر بالقوة من حوله. فكان المفترض أقول أول لم ينشأ نشأة علمية، لم يتأسس، إذا نظرت مجموعة من زعماء الجماعة ليسوا من أهل العلم الشرعي، ليسوا من أهل العلم، من الخطأ أن يقال إن فلان منهم عالم. مجموعة الذين قد يكون عند الثقة وغيره ليسوا من المؤثرين، الرؤوس لم يكونوا علماء، وجد عندهم حماسة للدين وحرص على أن ينهضوا بالأمة لكن بغير الطريق العلمي. وهكذا في جماعة التبليغ نفس الوضع، وجدت في الهند في فترة كان فيها وضع الأمة على حال من السوء والله، لكن لم تنشأ نشأة علمية. انظر الفرق الكبير بين منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومنهج هذه الجماعة. الشيخ أسس على العقيدة لعلمه أن الأمور تبنى على العقيدة، أما في الجماعة الأخرى نحت العقيدة، قالت إن لا حاجة لذكر هذه الأمور. طيب تجمع الناس على ماذا؟ يكون عندك مجموعة من الملايين فيهم مشرك وفيهم مخرف وفيهم، كيف تترك هؤلاء؟ هؤلاء في ذمتك. فما سمعوا في الحقيقة توجيه وكلام أهل العلم الناصحين. ثم كوني أسمي نفسي إخوان مسلمين على أي أساس؟ الأمة كلها أخوة، كلها مسلمة. وهذا الذي قلنا قبل قليل، يعني المفترض أن الأمة تكون كلها جماعة إخوان مسلمين، لكن مو بجماعة، كلهم إخوة وكلهم مسلمون داخل جماعة واحدة. أما أن الشيخ سمي نفسه بجماعة الإخوان، وآخر يسمي نفسه بالتبليغ، وآخر يسمي نفسه حزب التحرير، هؤلاء يأخذون طاقات من الأمة وهؤلاء يأخذون طاقات، هذا إهدار. حتى لو قلنا إن بعضهم يوجد عنده نية صالحة أو غيره، ما تكفي النية الصالحة. فالأمة الآن أشد ما تكون بحاجة إلى أن تتحد تحت منهج علمي، حتى هذه النوازل الكبار في الأمة تحتاج علم، ما تحتاج حماس، لكن الحق يقال. هذه الجماعة لا شك أنها مثل ما قلت انطلاقتها خاطئة، لكن حين يأتي الليبرالي ليرد على الإخوان المسلمين، الناس ما قلنا قبل قليل في الخوارج، الليبرالي هو اللي يرد على الإخوان، سبحان الله، حين الليبرالية منهج أفسد منهج الإخوان، لا أدنى تردد بلا بدون ريب. ثم إن كثيرا ممن كانوا منتسبين لهذه الجماعة استناروا واهتدوا وتركوا هذا التحزب لأنهم سمعوا الحق فقبلوه. أما الفكر الليبرالي الذي ينحي الشرع فالفاصل كبير بينه وبين الحق. لكن من حيث إنشاء جماعات مثل ما قلنا، الأمة كلها جماعة وكلها إخوان وكلها مسلمة، ما يأتي شخص يأخذ الأمة ويسمي بهذا التسمية، هذه التسمية التي هي لأمة محمد صلى الله عليه وسلم كلها. على الأمة كلها أن تكون جماعة واحد وأن يكونوا إخوة جميعا، وأن يكون الإسلام هو الذي يسود الجميع، وأن يكون الأمر أمر علمي لا أمر عاطفي. ومن عنده طاقة ودأب وجهل في الدعوة نقول قواك الله، لكن تحت مظلة العلم وفي ضوء ولاية. أنت لا تستشعر أنك أنت الآن كأنك أنت الحاكم أو كأن هذه الولاية لا تلزمك. فإذا كان على منهج علمي واستفيد من هذه الطاقات العظيمة بالملايين الموجودة من هؤلاء الذين يتبعون هذه الجماعات، يعني تصور في بعض البلدان في مثل إندونيسيا وغيره تجد الجماعة الواحدة يتبعها أكثر من 15 مليون إنسان. الآن زعماء هذه الجماعة لو هداهم الله وجهوا هؤلاء التوجيه السليم ونشروا فيهم العقيدة، ماذا يحدث الأمة من زوال البدع والمنكرات والشركيات والعودة الصحيحة إلى الله عز وجل. لكن بهذه الطريقة كل أحد يضع له جماعة وهذا يضع له حزب. أصل أن الأمة حزب واحد، ألا إن حزب الله هم المفلحون. الأصل أن الأمة جماعة واحدة، هذا هو الأصل. أما تقطيع الأمة بهذه الطريقة لا شك أنه خطأ. فالحاجة كبيرة إلى يعني أن يوجهوا وإلى أن يتقوا الله عز وجل وأن يتركوا إهدار هذه الطاقات. هذا هو القول الصواب فيهم وقول مشايخنا رحمة الله تعالى عليهم. نسأل الله أن يرحم الإمام الجليل حربا الكرماني وأن يجزي له المثوبة ولعلماء السنة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.